يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا غدا نأتي ديار الحمى، قالوا غدا نأتي ديار الحمى، وينزل الركب بمغناهم، فكل من كان مطيعا لهم أصبح مسرورا بلقياهم. قلت فلي ذنب فما حيلتي، بأي وجه أتلقاهم؟ قالوا أليس العفو من شأنهم؟ عفوك يا بقية الله. قالوا أليس العفو من شأنهم، لا سيما عمن ترجاهم؟ فجئت أسعى إلى بابهم، أرجوهم طورا وأخشاهم. سلام على محمد وآل محمد. من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه إليكم، صلوات الله عليكم. سلام عليكم جميعا. بين أيديكم هذا البرنامج، بصراحة يشتمل على عدة عناوين. العنوان الثاني: قرصة أذن صغيرة لقناة آفاق القطبية، الحلقة العاشرة. فاصل ونعود. ابتداء أعرض بين أيديكم فيديو هو مقطع من نشرة أخبار بثت على قناة آفاق، وانتشر هذا المقطع على الشبكة العنكبوتية. رجاء اعرضوا لنا المقطع المتعلق بقناة آفاق.
وصل إلى رجال الدين، حيث اعترف الشيخ الغزي وهو مقدم لبرنامج الكتاب الناطق على قناة القمر بأخذ أموال من الموساد الإسرائيلي في سبيل العداء ضد الإسلام المحمدي الأصيل ودعم لقناته من قبل الكيان.
أمتلك الحرية الخارجية في هذه البلاد الحرة التي نعيش فيها. هذا الموقف يحتاج إلى استقلالية مالية، وأنا أمتلك هذه الاستقلالية المالية، فلتكن من اليهود، من الموساد، من الماسونية، ولكنني أمتلك استقلالية مالية. لا يستطيع أحد أن يجر لحيتي، لذلك لا أعبأ بهم، للذين يمتلكون الأموال. هذا الموقف يحتاج إلى استقلالية مالية. هذا الموقف يحتاج إلى إمكانات إعلامية مثل التلفزيون، مثل قناة القمر، مثل مواقع على الإنترنت، مثل مؤسسات، يحتاج إلى إمكانات. هذه الإمكانات متوفرة لدي.
في البداية دعوني أعرف بالبرنامج الذي اقتطع منه هذا المقطع. هذا المقطع أخذ من حلقة من حلقات برنامج الكتاب الناطق، والذي بث بطريقة البث المباشر على قناة القمر الفضائي. برنامج الكتاب الناطق هو جزء من برنامج كبير عنوانه ملف الكتاب والعترة، ولم يكتمل هذا البرنامج إلى هذه اللحظة، فقد بقي جزء من أجزاء هذا البرنامج والذي عنوانه الخاتمة، خاتمة الملف، أعني ملف الكتاب والعترة إذا سنحت الظروف في الأيام القادمة سأعرضه بين أيديكم. برنامج ملف الكتاب والعترة له مقدمة. مقدمة هذا البرنامج ملف مفصل عنوانه ملف التنزيل والتأويل، موجود على شبكة الإنترنت، على الشبكة العنكبوتية. التنزيل والتأويل 27 حلقة، حلقات مفصلة طويلة. التنزيل والتأويل 27 حلقة في 60 ساعة، 51 دقيقة 45 ثانية. هذه مقدمة برنامج ملف الكتاب والعترة. 60 ساعة، 51 دقيقة 45 ثانية، 27 حلقة. البرنامج يتألف من 4 أجزاء. الجزء الأول العقل الشيعي، 25 حلقة في 64 ساعة و30 دقيقة و28 ثانية. الجزء الثاني الكتاب الصامت، 56 حلقة في 117 ساعة و8 دقائق و17 ثانية. الجزء الثالث الكتاب الناطق في 163 حلقة وعدد ساعاته 436 ساعة 37 دقيقة 57 ثانية. وإلى الآن البرنامج لم يكتمل. يكون مجموع الحلقات التي قدمت من المقدمة، يعني من بداية ملف التنزيل والتأويل إلى نهاية الجزء الثالث من ملف الكتاب والعترة وهو الكتاب الناطق، 271 حلقة. عدد الساعات 679 ساعة و8 دقائق و27 ثانية. أنا لا أطالب الذين يبحثون عن الحقيقة أن يتابعوا هذا العدد الكبير من الساعات. المفروض للذي يبحث عن الحقيقة أن يتابع هذا العدد الكبير من الساعات. أنا لا أطالب أحدا بذلك، وإنما أطالب الذين يبحثون عن الحقيقة أن يتابعوا حلقة واحدة، وهي الحلقة التي اقتطعت منها دقيقة واحدة و11 ثانية. هذا المقطع طوله دقيقة واحدة و11 ثانية من برنامج عدد ساعاته 679 ساعة و8 دقائق و27 ثانية. أنا لا أطالب أحدا أن يتابع هذا العدد الكبير من الساعات، ولكن على الأقل أن يتابع حلقة واحدة، وهي الحلقة 106 التي أخذ منها هذا الكلام. الحلقة 106 من حلقات برنامج الكتاب الناطق، طول هذه الحلقة 2:30 و18 ثانية. الذي يريد أن يعرف الحقيقة كما هي عليه أن يشاهد وأن يستمع إلى الحلقة بشكل كامل حتى يعرف سياق الكلام، وحتى يعرف أنني حينما تحدثت عن أموال اليهود إنما أتحدث عن تهم تلقى علي، لا أنني أقرر هذا. وفي الحقيقة لست مهتما للذي قامت به قناة آفاق. قناة آفاق ومن وراءها أعرفهم جيدا، ديدنهم التزوير، ديدنهم التحريف، ديدنهم الأكاذيب والتسقيط، وتلك صفة لازمتهم منذ بداياتهم وإلى يومنا هذا. لست مهتما، لكن الكثير من محبي أهل البيت ضغطوا علي في أن أجيب. فعلا آفاق هي التي دقت الباب، والذي يدق الباب عليه أن يتلقى الجواب، وكما يقال دقة بدقة والبادي أظلم. فالحلقة 106 في 2:30 و18 ثانية اقتطعت منها دقيقة واحدة و11 ثانية. يمكن أن نقتطع من أي حديث طويل، ولكن علينا أن نقتطع الكلام الذي يشكل الفكرة الكاملة، وإلا ليس من الضروري أن ننقل كل الحديث من كل الحلقة، ولكن على الأقل حينما نريد أن نكون صادقين في النقل، أن نكون على أمانة في نقلنا للأقوال والآراء والأفكار، أن ننقل الفكرة الكاملة. يمكننا أن نقتطع الفكرة الكاملة من أي حلقة من حلقات هذا البرنامج أو غيره، أما أن نجتزئ جزءا من الكلام لأجل توظيفه في عملية تشهير أو تسقيط، هذا الفعل فعل رخيص، ولكن الجماعة هذه طريقتهم وهذا أسلوبهم، ليس الآن. ثم هناك شيء يكشف عن هزال هذه القناة. هذا الحديث أتعلمون متى كان؟ هذا الحديث في حلقة 106 كان يوم 12 ذي القعدة 1437 هجري قمري، يوم الثلاثاء 12 ذي القعدة 1437 هجري قمري يوم الثلاثاء الموافق 16/8/2016 ميلادي، يوم الثلاثاء 16/8/2016. متى بث على قناة آفاق؟ بث يوم 8/1/2018، وبث في نشرة الأخبار العراقية، عندهم نشرة في قناة آفاق هذا هو عنوانها، نشرة الأخبار العراقية، الرابعة عصرا بتوقيت بغداد. هذا الكلام 16/8/2016، فأين كنتم عنه؟ ثم هذا الكلام المفروض إذا أردنا أن نناقشه أن يناقش في برنامج من برامج النقاش، لا أن يبث على نشرة أخبار، فليس هو بخبر من الأخبار، هو جزء من برنامج مبثوث سنة 2016 يخرجونه ويظهرونه على نشرة أخبار في سنة 2018. ماذا يدل هذا؟ وعلى أي شيء يدل؟ على افتقاري هذه القناة وعلى هزالها، وإلا هل هذا من الحرفية الإعلامية في نشر الأخبار وفي نشرة أخبار يقتطع جزء صغير من برنامج بث قبل أكثر من سنة، ما يقرب من سنتين 16/8/2016 ونشرة الأخبار على قناة آفاق يوم 8/1/2018. لذا أقول من أراد أن يعرف الحقيقة عليه أن يستمع إلى السياق بشكل كامل، وإلا ليس من المنطق أن يخرج رجل مثلي على شاشات التلفزيون ويتحدث بهذا الأسلوب وبهذا التصريح بهذا النحو المجتزأ من حلقة كاملة. حكايتي مع حزب الدعوة طويلة، والذين يعرفونني عن قرب إن كانوا ممن هم على علاقة بي أو منهم من مجموعتهم يعلمون أن حكايتي مع حزب الدعوة طويلة. يمكنني أن ألخصها في عبارة موجزة، إنه سجال طويل، سجال طويل عبر السنين بين منهج آل محمد كما أزعم وبين منهج آل قطب. هناك منهج لآل محمد وهناك منهج لآل قطب. حكايتي هي هذه، سجال طويل عبر السنين. وتعمدت أن أستعمل كلمة سجال، لم أستعمل كلمة صراع، لأن مشكلتي مع حزب الدعوة مشكلة فكرية، لا هي سياسية ولا هي شخصية ولا هي متصورة بأي صورة أخرى. فمشكلتي مع حزب الدعوة عبر السنين مشكلة عقائدية فكرية، مثل ما قلت سجال فكري بين منهج آل محمد الذي أزعم أني عليه وبين منهج آل قطب الذي هم عليه، هكذا أزعم وهكذا أدعي. في البداية سأعرض لكم أشياء من هنا ومن هناك في جو هذا الموضوع. دعونا نستمع إلى أحد مؤسسي حزب الدعوة وهو يحدثنا عن حزبه. رجاء اعرض لنا السيد طالب الرفاعي في مقابلته على قناة البغدادية وهو يتحدث عن أن حزب الدعوة ليس شيعيا. هذا هو أحد قادة الحزب وأحد مؤسسيه. اعرضوا لنا هذا المقطع رجاء.
مولانا، يعني أيضا هنالك ومن سبقوكم أحزاب دينية على الساحة سنية، الأخوان، يعني كما أشرت أنت في حديثك وكما هو معروف، وربما يلتقون معكم كثيرا في بعض الأفكار، يعني بشأن ثورة عبد الكريم قاسم، بشأن الشيوعية. هل كنتم على تنسيق تنظيمي مثلا معهم؟
نعم، على وفاق وعلى تنظيم، وهم يعلمون، ونطلعهم على كل حركاتنا بالكامل.
طيب، هل هذا من جانب مبدئي إسلامي وحدوي أم على طريقة عدو وعدوي صديقي؟
لا أبدا أبدا، من طريقة بوحي من التكليف الشرعي، وهم أخواننا ويعملون، ولو أنهم انتصروا لانضممنا إليهم احنا.
نعم.
وبالعكس لو انتصرنا نحن لكان انضموا إلينا.
طيب، يعني
لأنه قضيتنا مو قضية، يعني ما عدنا هاي الحجاجات المذهبية،
يعني
والعمل الإسلامي
دائما مولانا، يعني هنالك جدلية الحكم والسعي للحكم والسعي للسلطة، الموقف من الحكم، الموقف من الدولة، الموقف من العمل السياسي وضوابطه وآلياته، وأيضا الجانب الشرعي، يعني كما تشير. هل هذا ينطبق فقط عن العراق؟ يعني باختصار، هل حزب الدعوة أسس كحزب عراقي أم هو حزب شيعي؟
أسس حزب الدعوة لا على أساس أنه عراقي ولا شيعي، على أساس أنه إسلامي ولكل المسلمين.
لا كيف يعني
شيعة وسنة؟
لا أي، بس كيف السني يدخل بحزب يعني رؤساء الشيعة والعكس؟ يعني
احنا نتكلم عنا، احنا ما عدنا هاي الحساس.
لا يعني اكو حد منكم راح للاخوان المسلمين قال لهم انتم ميلكم؟
اعرض لكم، بمجرد ان تأسس الحزب،
حزب الدعوة،
اي
نعم،
اعلمنا محمد هادي السبيتي، وكان من الأعضاء النشطين في الحزب يعني، وكانت له مخضرم، هو كان في حزب أول مرة كان في الإخوان المسلمين قيادي، ثم انتقل إلى حزب التحرير وصار قيادي قطري، ثم انفصل عن حزب التحرير لأسباب ربما نذكرها في لقاء آخر. فطلبنا منه أن يجمع لنا أقطاب الحركات الإسلامية والأحزاب الإسلامية في بغداد، وكان الاجتماع في غرفتي في مدرسة القوام في سرداب، غرفتي في نفق. فحضر من بغداد من حزب التحرير ومن الإخوان
نعم
مجموعة، أذكر منهم فاضل السويدي، أذكر منهم أبو علي الدبولي.
يعني 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 أنا أستميحك العذر بس حتى نستغل الوقت، يعني هل تأسس بالعراق حزب إسلامي؟
كان الإخوان حزب إسلامي؟
لا لا، حزب إسلامي يعني شيعي سني، بسنة وشيعة.
حزب التحرير كان جملة كبيرة منه من الشيعة. محمد هادي كان
بس شيعي. هو حزب سني.
محمد هادي بس شيعي. بس هو شيعي وأبو شيخ.
بس هو حزب سني.
حزب التحرير سني.
إيه شفت؟ لا أنا أقصد مولانا يعني في تاريخ الحركات السياسية. احنا بعدين راح نرجع للإسلام السياسي عموما، بس في الحركة في ما شهده الإسلام السياسي، هل تأسس حزب إسلامي وحدوي ضم الجميع؟
لا 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 لا
لم
ما
يتأسس.
ما تأسس.
طيب
بس حزب التحرير لما تأسس انضم إليه شيعة.
طيب إذن احنا
والحزب
نعود
الإسلامي
نعود إلى جدليتنا،
والحزب الإسلامي يا مولانا
نعم
يعني حزب الإخوان المسلمين أيضا انضم له شيعة كثيرون. طيب. جابر العطا كان من حزب من الإخوان المسلمين، محمد هادي السبيتي كان من الإخوان المسلمين، مجموعة من وبعدين لما أجى حزب التحرير انتقلوا إلى حزب التحرير وبقى مجموعة، شيخ عارف البصر رحمة الله عليه شيعي ويا رفقاء كثيرون في البصرة انتموا إلى حزب التحرير. ايش اسمه هذا؟
طيب.
بالناصرية ايضا غني شكر من الشيعة ومن الشباب المتدين.
طيب هل
ايضا انضم الى حزب التحرير؟
هذه المشاهد وهذه الفيديوهات اعرضها بين ايديكم كي اوضح مقصدي من خلافي الفكري والعقائدي مع حزب الدعوة، فهذا هو حزب الدعوة مثلما صرح أحد قياداته وأحد مؤسسيه السيد طالب الرفاعي، فإن الحزب ليس شيعيا. لا اقتطعت جزءا من كلامه مثلما فعلوا هم، الكلام كامل وواضح، تصريح من مؤسس الحزب من أن الحزب ليس شيعيا مع استدلالات بالأسماء والأرقام مع التوضيحات. مشكلتي من هنا تبدأ وهنا أيضا تنتهي، فالذي تحدث ما هو من خصوم حزب الدعوة؟ وهذه القضية يتفق عليها أصدقاء الحزب وخصوم الحزب من أن الحزب ليس شيعيا مثل ما قال السيد طالب الرفاعي. قطعا حين أتحدث ليس شيعيا لا بمعنى أن حزب الدعوة حزب سني، لكنه لا يتمسك بفكر أهل البيت، يتمسك بفكر أهل البيت عرضا، ثقافته بنيت على ثقافة الإخوان المسلمين، وخصوصا ما كتبه وما طرحه سيد قطب والبقية الذين هم على نفس المنهاج القطبي. فيديو آخر لشخص من بينهم لا علاقة لي به شخصيا، وهو من بينهم، من بينهم على مستوى التنظيم في الماضي، ومن بينهم على مستوى الحكم في الحاضر. عزة الشابندر، رجاء اعرضوا الفيديو المتعلق بعزة الشابندر.
حزب الدعوة متخلف، عشيرة بائسة، تافهة، تعبانة، لا عندها لا دين ولا أخلاق، لا دين ولا أخلاق. هسه الغرب ما عنده دين بس عنده أخلاق. قيادتكم هذا، شوف قائدكم همام باقر، هذه أنا كنت مسؤولة، سئلة بإيران 3 سنوات، أنا مسؤولة ومسؤول عمل الداخل، وهو بطل وشريف حيدر العبادي، أنا مسؤولة أغبى واحد في حلقة حزبية. همام أنا وياه حلقة واحدة، هو عنده 3 أفراد، أنا عندي 125 فرد من الزوية إلى جامعة.
هذا منهم وفيهم. أما من الذين يشاركونهم في الأجواء السياسية ولكن من خصومهم، ليس من أجواء حزب الدعوة، سيد إياد جمال الدين، رجاء اعرضوا لنا الفيديو الأول في مقابلة مع السيد إياد جمال الدين على قناة البغدادية في برنامج سحور سياسي.
يعني أنت الآن تعتقد أنه المشروع الشيعي السياسي الشيعي العراقي نجح الآن؟
هو أساسا ما كان مشروع،
هو ما كان مشروع أساسا؟
لا، هو فد مشروع احنا نسميه مصطلح المطيرشية بالنجف، يسموه مضرب. المضرب هو الطير اللي يعني مو
يعني
أصيل،
الهجين،
هجين إيه. المشروع السياسي الشيعي هو مشروع نغل، بمعنى شنو؟ احنا اول ما طلع عندنا حزب الدعوة، هذا مشروع سياسي شيعي. شنو هو حزب الدعوة؟ هو فوتوكوبي من اخوان المسلمين، نسخة طبق الاصل، بحيث هذول كانوا يستحون يجيبون اسماء المعصومين الـ12. شوف انت اسأل كوادر حزب الدعوة القدماء، وكل كوادرهم قدماء، بعد ما حد ينتمي لهم، السلطة بيدهم وما حد ينتمي لهم.
يعني هم أصحاب السلطة؟
يعني رئيس الوزراء منهم، الجعفري والمالكي والعبادي منهم. شوف ما عندهم شباب، أولادهم صاروا مودعات، طلعوا من حزب الدعوة. حزب الدعوة فوتوكوبي من إخوان المسلمين. تعرف شو يدرسوهم هم؟ يدرسوهم مؤلفات حسن البنا، سيد قطب، فتحي يكن، سعيد حوة، ما لهم علاقة بالشيعة. هم شيعة، هم من أسر شيعية، بس حكيهم لا يفرق حكي أي واحد من حزب الدعوة مع أي واحد من إخوان المسلمين أبدا. الآن لأسباب سلطوية قاموا يلبسون دشداشة سودة بعاشور ويلطمون فقط لأجل السلطة. دول عشنا وياهم قوم غير يضحكون، يقولون شنو الخرافات هاي اللطم، على شنو تلطمون؟ احد كبار علمائهم
يعني
خلي يسمعوني.
يعني هسه هم بالعكس هم يتقدمون الصفوف الان باللطم وبالعزاء،
انتهازيه سياسيه، انتهازيه. تعرف احد كبار علمائهم المعممين من حزب الدعوه ما يعترف بالمعصومين بالائمه 12، يقول نعم نعم، يقول هؤلاء علماء ابرار، وانا قاعد بالنجف يسمعوني علماء النجف ويعرفوه هو من، وما اريد اذكره لان ميت.
معقوله سيد؟
نعم.
يعني تصفه مسه بالمدعين لعد اذا انتهى.
اقول لك هذا مو مو هو مو مذنب، هو تربى على هذا الشيء. لا فرق بين اي عنصر من عناصر حزب الدعوه مع اي عنصر من عناصر اخوان المسلمين. فشلون احنا نتحمله على الشيعة؟ هم شيعة، ابناء شيعة صحيح، بس اذا عندك فد ولد شيعي وصار بعثي، هل حزب البعث هو مشروع شيعي؟ زين، عندك ولد شيعي من أسرة شيعية صار شيوعي، هل الحزب الشيوعي يمثل مشروع للشيعة؟ عندك ولد شيعي من أسرة شيعية صار إخوانشي، هل إخوان المسلمين هم مشروع شيعي؟ حزب الدعوة فوتوكوبي من إخوان المسلمين.
رجاء اعرضوا فيديو آخر أيضا لسيد إياد جمال الدين في مقابلة له مع حسن معوض في برنامج نقطة نظام على قناة العربية.
أنا سأظل في موضوع الشيعة والسنة والدين. لك مقولة بأن حزب الدعوة بالذات الذي جاء منه رئيساء الوزراء أو أربعة بالأحرى من وزراء من رؤساء الوزارات في العراق في الواقع شبيه ربما أو صورة طبق الأصل من جماعة الإخوان المسلمين؟
نعم. حزب الدعوة, حزب الدعوة, حزب الدعوة هو النسخة الشيعية من إخوان المسلمين. بل أن كل فرد داعية من أفراد حزب الدعوة عندما ينتمي إلى الحزب يجب عليه أن يمر بسلسلة من الكتب يقرأها. كتب سيد قطب, حسن البنا, أبو الأعلى المودودي, أبو الحسن الندوي, سعيد حوة, فتح يكن, القرضاوي. هذا القرضاوي عندهم نبي من الأنبياء يعتبروا, يوسف القرضاوي, يعني
عند الشيعة,
عند, عند, عند حزب الدعوة يعتبروه أفضل من كل علماء الشيعة, أفضل حتى من السيد السيستاني. وإنما هم يجاملوا المرجعية في النجف والسيد السيستاني لأن له, له نفوذ السيد السيستاني في الشيعة. طب. هم مضطرين سياسيا, وإلا بنيتهم الفكرية لو ناقشت فردا من أفراد حزب الدعوة لن يختلف بشيء عن أي فرد من أفراد
الإخوان. كأنك في هذه الحالة يعني تقبل بأنه يجب عزل وإقصاء حزب الدعوة.
والزيادة في المعلومات, سيد إياد جمال الدين كان يتحدث عن القرضاوي. يوسف القرضاوي عنده رسالة عملية قطعا وفقا للمنهج الناصبي, وفقا للمنهج الإخواني الناصبي. هذه الرسالة العملية عنوانها الحلال والحرام في الإسلام. هذه من متبنيات حزب الدعوة في المكتبة الفكرية, في المنظومة الثقافية لحزب الدعوة. هذه الرسالة العملية ليوسف القرضاوي, الحلال والحرام في الإسلام. وهذه الرسالة العملية قد كتب عليها تعليقة أحد علماء النجف وهو حي يرزق, الشيخ حسن الجواهري, يشيع في وسط الدعاة. لا أتحدث عن الدعاة في هذه الأيام, عن الدعاة القدماء. يشيع في وسطهم أن حزب الدعوة هو الذي طلب وكلف الشيخ حسن الجواهري أن يكتب تعليقة, أن يكتب حاشية. لا أدري هذه المعلومة هل هي صحيحة أو لا, لأن الكثير من المعلومات التي يتداولها الدعاة ليست صحيحة. هناك أكاذيب كثيرة حتى داخل التنظيم الحزبي, داخل الحزب, فيما بين أفراد الحزب هناك أكاذيب كثيرة تكذب بها القيادة على أفرادها, على أتباعها. أنا لا شأن لي بتفاصيل أسرارهم الحزبية, ولكن تأييدا لما قاله سيد إياد جمال الدين عن علاقة حزب الدعوة, أتحدث عن علاقة فكرية لا عن علاقة شخصية بيوسف القرضاوي. شيخ حسن الجواهري كتب تعليقة مثل ما يكتب علماء الشيعة تعليقات وحواشي على العروة الوثقى مثلا, أو على أي كتاب آخر. فالشيخ حسن الجواهري كتب حاشية على الرسالة العملية الحلال والحرام في الإسلام ليوسف القرضاوي, علق على مواطن الاختلاف فيما بين السنة والشيعة, ولم تكن حاشية مفصلة, كانت حاشية مختصرة. وأنا بنفسي شاهدت هذا الكتاب بأيدي العديد من شباب حزب الدعوة, وكانوا يعملون بمضمونه باعتبار هناك حاشية شيعية. قطعا هناك شيء يميز هذه الرسالة العملية، مكتوبة بأسلوب معاصر ومكتوبة بأسلوب موجز وواضح، ليس كالرسائل العملية التي يكتبها علماء النجف وعلماء قم، رسائل معقدة ومجموعة من الطلاسم والعبارات التي لا يستطيع أن يفهمها حتى المتخصصون في الوسط الحوزوي. قد يعطون بعض الحق حينما يرجعون إلى هذه الرسالة لسهولتها، والحكاية تجري على هذا المنوال. هذه هي الأجواء التي أشرت إليها من أنني على خلاف فكري وعقائدي مع حزب الدعوة، فليس من المستغرب أن يقوموا بالذي قاموا به، وإن كنت على علم بأن شخصا في النجف هو الذي خدعهم بهذه القضية، هو الذي هيأ لهم هذا المقطع كما وصلتني المعلومة، بتعبيرنا الشعبي العراقي واو عتيج، واو عتيج في النجف هو الذي أوصل هذا المقطع إليهم. أنا أعرف من هو هذا الواو العتيج، أعرف الحكاية من أولها إلى آخرها. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم وأقول للذين هم وراء هذا الأمر في قناة آفاق القطبية، أقول لهم دعوني أفترض أنني مثل ما تقولون على ارتباط بالماسونية وباليهود وبإسرائيل، دعوني أقبل هذا الافتراء وأقبل هذا الذي تقولونه. إذا كان ذلك فإن ضرر ذلك يعود علي أنا شخصيا، أما أنتم فضرركم وصل إلى الواقع الشيعي منذ بداية تأسيسكم ولا زال مستمرا إلى يومنا هذا. الفكر الناصبي الذي طرحتموه في الواقع الشيعي، وناس قتلت على هذا الفكر، وأعراض هتكت، وبيوت هدمت، وأموال هدرت، تاريخ طويل من نهاية الخمسينات وإلى يومنا هذا، كل هذا الذي جرى ومر كان في خدمة الفكر الناصبي، وكان الجميع ممن اعتنقوا هذا الفكر يحاربون فكر آل محمد بكل الوسائل، ولم تقف الحكاية عند هذا الحد. إلى أن وصلتم إلى الحكم، وما الذي جرى؟ فهل أنا بحاجة للحديث عما فعلتم في العراق؟ القضية واضحة جدا. أقرأ عليكم سطورا مما كتبه أحد قادتكم وأحد مؤسسيكم الكبار. هذا هو كتاب الأمالي للسيد طالب الرفاعي، وهذه هي الطبعة الثالثة، دار مدارك للنشر 2013 ميلادي. ماذا يقول السيد طالب الرفاعي في صفحة 179؟ والسيد طالب قائد من قادتكم التاريخيين ومؤسس من مؤسسي حزب الدعوة، ولم يبقى حاليا على قيد الحياة من مؤسسي الحزب سواه. في صفحة 179 من كتابه الأمالي ماذا يقول؟ أرى أن نجم الإسلاميين بالعراق قد أخذ بالأفول، وربما أمريكا ساعدت في ذلك، وبسبب شخصيات بين قوسين، هو هكذا مكتوب، وبسبب شخصيات بين قوسين عتاولة من الفاسدين، كأنما السيد محمد باقر الصدر استشهد كي يصبح الجعفري رئيسا للوزراء، ثم المالكي يأخذ حصته منها وينتهي كل شيء. لقد خدم صدام حسين الموجودين في حزب الدعوة بقتل محمد باقر الصدر، فإذا لم يقتل الصدر آنذاك لقاموا هم الآن بقتله. هذا كلام السيد طالب الرفاعي، هذا ما هو بكلام أحد من أعدائكم، هذا كلام السيد طالب الرفاعي وهو من أعرف الناس بكم. فإذا لم يقتل الصدر آنذاك، يعني في زمن صدام، لقاموا هم بقتله، فالصدر لا يقبل بما يحصل الآن ولا يقره، بل لحاربه فكان رجلا متوازنا دينيا وأخلاقيا. رجاء اعرضوا لنا صورة كتاب السيد طالب الرفاعي الأمالي، اعرضوا لنا هذه صورة الكتاب، اعرضوا لنا الصفحة 179، هذه الصفحة 179 التي قرأت منها الكلام المتقدم. رجاء اعرضوا لنا المقطع الذي قرأته، هذا هو المقطع الملون باللون الفسفوري الذي قرأته من هذه الصفحة، اعرضوا لنا لوحده كي يكون واضحا، اتركوا لي فترة حتى يتمكن المشاهدون من قراءته. ماذا يمكن أن يكون من الكلام أبلغ وأوضح من هذا الذي يتحدث به قائد من قادة حزب الدعوة ومؤسس من مؤسسي حزب الدعوة؟ أعتقد أن كلامه واضح جدا وصريح، ولست محتاجا أن أقف عليه. فحتى لو صدقت هذه الاتهامات بحقي فالضرر يعود علي، وإذا ما أراد أن يتسع فسيعود على عائلتي ربما، فلا أنا ممن تورط في الشأن السياسي لا في السابق ولا في اللاحق، لا في أيام المعارضة، في أيام المعارضة كنت معارضا للمعارضة، لا تورطت في عمل سياسي لا في السابق ولا في اللاحق، ولا علاقة لي بالأجواء السياسية لا من قريب ولا من بعيد، ولا علاقة لي أيضا بأجواء الزعامة الدينية، لا علاقة لي بأي مرجعية من المرجعيات، ولا بتابعيها ولا بوكلائها ولا بأي شأن من شؤونها. الذين لهم التأثير إن كان نافعا أو ضارا هم هؤلاء الزعماء الدينيون، ولست منهم ولا من أتباعهم ولا علاقة لي بهم مطلقا. الزعماء السياسيون والأحزاب السياسية والتنظيمات، لا أنا عندي حزب ولا تنظيم، ولست من المشتغلين في حقل السياسة، ولا علاقة لي بكل هذا الواقع لا من قريب ولا من بعيد. وكذلك لا علاقة لي بمنظمات المجتمع المدني ولا بالتجمعات العشائرية، أنا شخص منفرد أعمل لوحدي، لا علاقة لي بكل هذه التفاصيل. فلو صدقت الاتهامات بحقي والافتراءات التي تفترونها، لو صدقت بحقي فضرري سيكون محدودا. أنتم ماذا فعلتم وماذا جنيتم قبل الحكم والآن في الحكم؟ وإنما الأمور بخواتيمها، ولا أعتقد أنني بحاجة إلى استدلال على سوء أوضاعكم الآن في العراق، فهذه القضية باتت معروفة واضحة لدى الجميع. مجرد أن يدخل أي شخص على الإنترنت، على اليوتيوب أو على سائر المواقع والاتجاهات الأخرى على الإنترنت، فإن الأمور واضحة جلية جدا. لذا أجد نفسي لست محتاجا لأن أطيل الحديث أكثر بخصوص هذا الجزء المجتزأ والمقتطع من الحلقة 106 من برنامج الكتاب الناطق، لكن لفت نظري ما تحدثت به المذيعة، مذيعة الأخبار في قناة آفاق، من أنها تتحدث عن عدائي للإسلام المحمدي الأصيل. أريد أن أقف على هذه الجملة، هذا العنوان، الإسلام المحمدي الأصيل. فهي حين تحدثت عن ذلك تريد أن تقول من أن حزب الدعوة يمثل الإسلام المحمدي الأصيل. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم كي نتحدث عن الإسلام المحمدي الأصيل الذي أختلف معه فكريا وعقائديا، والذي يمثله حزب الدعوة بحسب ما قالت مذيعة الأخبار في قناة آفاق القطبية. أعرض بين يدي المشاهدين لقطات من تاريخ حزب الدعوة، من واقع حزب الدعوة، كي نتفحص معا هل هذه اللقطات التي تتحدث عن حقائق جرت على أرض الواقع ولا زالت تجري، هل هذه اللقطات وهذه الحقائق تنبئنا عن إسلام محمدي أصيل مثلما جاء في حديث مذيعة الأخبار؟ وقطعا الحديث ليس لها، الحديث مكتوب، هي قرأت الحديث. قبل التأسيس الأجواء، أتحدث قبل التأسيس، قبل تأسيس حزب الدعوة، الأجواء التي كان يعيشها القادة المؤسسون الذين أسسوا حزب الدعوة بعد ذلك، رموز حزب الدعوة الأوائل، ما هو حالهم؟ ما هي الأجواء التي كانوا يعيشون فيها؟ السيد طالب الرفاعي يحدثنا عن نفسه وعن الآخرين وبشكل خاص عن السيد محمد باقر الصادر، وكيف أنه كان يأمر بتوجيه الشباب إلى كتب الإخوان الناصبية، وهذا هو الشاهد يشهد على هذه الحقيقة. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
توجهتم إلى كتب وفكر؟
وجهناهم إلى كتب الإخوان. أنا حتى كنت قلت للسيد الصدر يعني قبل أن تقوم، قلت شو نسوي بذول الشباب؟ قال ودهم قراءة كتب سيد قطب، محمد قطب، محمد الغزالي وغير هؤلاء من كتاب الأخوان المسلمين المعروفين في ذلك الوقت، كتب حسن البنا وهكذا.
من ذلك الزمان بدأ الانتفاع من هذا الفكر وهذه الكتب؟
لا، قبل هذا، قبل الدعوة نتكلم. هذه الدعوة ما كانت قائمة لما كنا نرشد هؤلاء الشباب إلى قراءة هذه الكتب.
نعم.
أما نحن قرأناها قبلهم.
نعم.
نحن قرأناها قبلهم.
ننتقل إلى السؤال.
لا، بعد ما اختلس. فالتأثير المسبوق بالسابق قضية بديهية يعني معروفة، يعني ما يستنكرها إنسان في الوجود. فنحن تأثرنا قبل أن نقوم بتشكيل أو تأسيس الدعوة الإسلامية، قرأنا هذه الكتب وقرأنا المجلات التي تصدر الإخوان، خصوصا أنا من بديت أقرأ من 53 تقريبا، والدعوة قامت 59. ايش كثر هاي من ذاك الوقت كنت أقرأ، وكذلك إخواني شيخ عبد الهادي والشيخ محمد باقر، يعني كان يقرأ هذه الكتب.
سؤالي للمشاهدين، لا شأن لي بأولئك الذين يعيشون حالة الصنمية، إن كانوا من أتباع حزب الدعوة أو من غيرهم. سؤالي للذين يحكمون عقولهم ووجدانهم ويحكمون دينهم، إذا كان هناك من دين. في الحقيقة الدين الحقيقي موجود عند إمام زماننا فقط، وفي القرآن وفي حديث أهل البيت. أما ما عندنا فإننا نأخذ من الدين ما يعجبنا، هذا هو الواقع، ونترك من الدين ما لا ينسجم مع أمزجتنا، هذا واقعنا. المتكلم والمشاهد والمستمع، هذا هو الواقع الذي نحن نعيشه. على أي حال، ما تحدث عن السيد طالب الرفاعي، كتب سيد قطب، محمد قطب، محمد الغزالي، حسن البنا وأضراب هؤلاء، هؤلاء يمثلون الإسلام المحمدي الأصيل. هذه الكتب كانوا يقرؤونها ويوجهون الشباب الشيعي إلى قراءتها، هذا قبل التأسيس. هذا قبل التأسيس. يعني مو بس السمكة مو بس خايسة من رأسها، السمك كله خايس، والمي اللي يتحرك به السمك هم خايس، المي خايس، المستنقع خايس، والسمك خايس من رأسه إلى ذيله. فهؤلاء كانوا مشبعين بالفكر الناصبي، هؤلاء الرموز. وبقدر ما هم كانوا مشبعين وجهوا شباب الشيعة إلى هذا الفكر الناصبي، وإلا هذه الأسماء البغيضة اللعينة، حسن البنا، سيد قطب، محمد قطب، محمد الغزالي، هؤلاء يمثلون الإسلام المحمدي الأصيل. حينما أنتقدهم وفقا لأحاديث أهل البيت أصبح عميلا لإسرائيل وأهاجم الإسلام المحمدي الأصيل. يا له من إسلام محمدي أصيل يؤخذ من سيد قطب ومن حسن البنا. الحكاية طويلة، ولكن لننتقل من مرحلة ما قبل التأسيس إلى مرحلة التأسيس. فكيف تم؟ تم التأسيس بنفس الطريقة التي أسس بها حسن البنا جماعة الإخوان المسلمين الناصبية الإرهابية. ابتدأ التأسيس بالبيعة، بايعوا السيد محمد باقر الصدر. ونحن في فقه أهل البيت لا توجد عندنا بيعة لغير المعصوم، لا توجد، لا توجد بيعة لغير المعصوم. وأتحدى الجميع، أتحدى الجميع أن يخرجوا لنا نصا عن المعصومين يتحدث عن بيعة غير المعصوم. ما جاء في أحاديثنا إما بيعة حق للمعصوم، وإما بيعة باطل لغيره. وإذا ما بايع الشيعي فإنما يبايع بسبب التقية. هناك بيعة باطلة يبايع المؤمن بسبب التقية، وبيعة حق هي خاصة بالمعصوم، ولا يوجد نوع ثالث من البيعة. دونكم كتب الحديث، ودونكم سيرة أهل البيت، ودونكم فقه أهل البيت. فهل هذا إسلام محمدي أصيل نشأ على فكر ناصبي؟ هو هذا الإسلام المحمدي الأصيل. بدأ التأسيس ببيعة مع السيد محمد باقر الصدر، وكان العمل على أساس الشورى. ولذلك السيد محمد باقر الصدر بعد ذلك خرج من الحزب. لماذا خرج من الحزب؟ لأنه حين دقق بنحو علمي في مسألة الشورى وجد أن الشورى ليس لها من مستند شرعي تكون أساسا لقيام حكومة إسلامية. بسبب هذا خرج من حزب الدعوة. السيد محمد باقر الصدر له خرجتان من الحزب، خرجة تكتيكية ضحك بها على السيد محسن الحكيم، وسيحدثنا عن ذلك سيد طالب الرفاعي، وخرجة حقيقية حينما شك في أصل تأسيس الحزب، ومن أن فكرة الشورى لن تكون أساسا شرعيا صحيحا لقيام حكومة إسلامية. وهذا هو الواقع، هذا هو المنطق الصحيح. لذلك ترك الحزب. فما قيمة بيعته؟ وهذا أدل دليل على بطلان أي بيعة لغير المعصوم. صاحب البيعة المفروض أن يتمسك ببيعته لأنه هو متأكد منها، وإلا كيف يورط الناس أن يبايعوه وبعد ذلك تظهر أن هذه البيعة لا قيمة لها؟ من هنا لا قيمة للبيعة مع غير المعصوم، مع أصحاب الباطل فتلك بيعة محكومة بقوانين التقية. ما أسس على باطل يكون حقا، ما أسس على الباطل سيكون باطلا. ما أسس على فكر الناصب سيبقى مستمرا على طول الخط بهذا الاتجاه الناصبي، بشكل شديد بشكل ضعيف. فمن البداية، من البداية الرمز الأول لحزب الدعوة السيد محمد باقر الصدر، كانت الخطوة الأولى مخالفة لمنهج أهل البيت، موافقة لمنهج حسن البنا، بيعة وشورى. لا وجود للبيعة ولا للشورى أن تكون أساسا لقيام حكومة إسلامية في فقه آل محمد، لا وجود لهذا. هذه تفريعات من فقه حسن البنا الذي هو من تفاريع فقه السقيفة المشؤومة. فهل هذا هو الإسلام المحمدي الأصيل الذي أنتقده؟ ماذا تقولون أنتم، أنتم الذين تتابعون حديثي؟ السيد محسن الحكيم حرم على ولديه سيد مهدي وسيد باقر، وهما من أوائل الذين بايعوا محمد باقر الصدر، بايعوه على السمع والطاعة في أجواء حزب الدعوة. سيد محسن الحكيم حرم على ولديه الاشتغال في أجواء حزب الدعوة، وكذلك الأمر نفسه حرم على السيد محمد باقر الصدر باعتبار أنه كان في حاشية السيد محسن الحكيم. سيد باقر الحكيم فعلا خرج من الحزب، سيد مهدي خرج ظاهرا وبقي على علاقة مع الحزب، علاقة خفية. سيد محمد باقر الصدر أيضا أظهر أنه قد خرج من الحزب، ولكنه كان يضحك على سيد محسن الحكيم، يعني انطاع على قد عقله كما نقول في تعابيرنا العراقية. يحدثنا عن ذلك السيد طالب الرفاعي وهو يؤيد ما كان يقوله أبو عصام. من هو أبو عصام؟ عبد الصاحب تخيل، من القيادات الأولى التنظيمية لحزب الدعوة الإسلامية. رجاء أن اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه السيد طالب الرفاعي في مقابلة له على قناة العراقية عن أن السيد محمد باقر الصدر لم يخرج من حزب الدعوة حينما حرم عليه السيد محسن الحكيم البقاء في حزب الدعوة، وإنما هو تكتيك كما يقول السيد طالب الرفاعي. ولاحظوا، لاحظوا اللحن الذي يستعمله السيد طالب الرفاعي حين يلفظ كلمة تكتيك، فهو يخفي وراءه ما يخفي. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
لذلك طلب السيد محسن الحكيم،
عرف السيد محسن فطلب من أولاده أن يعتزل. يعني السيد باقر أيضا كان يحضر ويانا في الجلسات، بحكم تلمذت على سيد على سيد باقر الصدر وبحكم الأخوة بينه وبين سيد مهدي والصداقة بيني وبينه يعني، فكنا احنا الأربعة.
زين، طلب السيد محسن الحكيم طلب من أولاده أن ينسحبون من الحزب،
وطلب من سيد باقر أن يعتزل أيضا.
أن يعتزل
سيد باقر، اعتزل
لكن بقى عنده تواصل ويا الحزب.
اعتزل صورة ولكن قلبا وقالبا كان مع الفكر كما يقول المرحوم أبو عصام
محمد صاحب
عبد الصاحب تخيل.
عبد الصاحب تخيل
كان يصرح يقول سيد باقر تكتيك
تكتيك يعني بالواجهة هو معتزل إرضاء لرغبة المرجعية، مرجعية سيد محسن الحكيم،
وأنا أيد هذا الشيء.
فهل هذا إسلام محمدي أصيل؟ السؤال هنا يطرح نفسه. سيد محسن الحكيم حرم على ولديه سيد باقر وسيد مهدي وعلى السيد محمد باقر الصدر، حرم عليهم العمل في جو الإسلام المحمدي الأصيل أو ماذا؟ موقف السيد محمد باقر الصدر الذي عبر عنه عبد الصاحب تخيل وسيد طالب الرفاعي من أنه كان تكتيك، هذا التكتيك كان من الإسلام المحمدي الأصيل؟ أين هو الإسلام المحمدي الأصيل؟ هل هو في تأسيس حزب وفق المبادئ الناصبية على البيعة والشورى خلافا لمنهج أهل البيت؟ هل هو في موقف السيد محسن الحكيم من حزب الدعوة آنذاك؟ هل هو في موقف حزب الدعوة الذي بقي موجودا بالرغم من أن القائد الذي بايعوه وهو السيد محمد باقر الصدر قد خرج من الحزب وإن كان بحسب الظاهر؟ أين هو الإسلام المحمدي الأصيل؟ هذه الخرجة الأولى للسيد محمد باقر الصدر. الخرجة الثانية بعد أن أعاد النظر في الجانب الفقهي للأساس الذي أسس عليه الحزب، والحكاية فيها تفصيل. قطعا الذين أرخوا لحزب الدعوة، ونحن اعتدنا على أكاذيب قيادات حزب الدعوة، كل واحد يقول شيئا لكن الحقيقة جلية وواضحة. فالسيد محمد باقر الصدر قد شك في الأصل الشرعي لفكرة الشورى، وأن الحكومة الإسلامية لا يمكن أن تتشكل على أساس الشورى، وكان له نقاش مع السيد الخوئي بهذا الخصوص كما يروي السيد محمد باقر الحكيم، وأنا هنا لا أريد أن أتحدث عن كل التفاصيل، وإنما كما قلت لقطات، ولكن هذه اللقطات تتحدث عن حقائق مهمة. والسؤال الذي أكرره وأطرحه بين يدي المشاهدين، هل هذه اللقطات تخبركم عن إسلام محمدي أصيل؟ عن أي شيء تخبركم؟ وهل كان حزب الدعوة على الإسلام المحمدي الأصيل حين أصدر السيد محمد باقر الصدر فتوى أو حكم على أي حال؟ بالنتيجة صدر من السيد محمد باقر الصدر، فلنسميها فتوى، بتحريم الانتماء إلى حزب الدعوة الإسلامية على طلاب العلوم الدينية في الحوزة العلمية. هل كان حزب الدعوة آنذاك على الإسلام المحمدي الأصيل فما معنى فتوى السيد محمد باقر الصدر؟ من هو الذي منهما على الإسلام المحمدي الأصيل؟ هل هو السيد محمد باقر الصدر الذي حرم الانتماء إلى حزب الدعوة، أم أن حزب الدعوة هو الذي على الإسلام المحمدي الأصيل؟ قطعا أوجدوا ترقيعات لهذه القضية، ولكن هناك حقيقة موجودة على أرض الواقع، أن السيد محمد باقر الصدر حرم على طلاب الحوزة العلمية الانتماء إلى حزب الدعوة الإسلامية. فإذا كانت القضية تكتيك أيضا مثل ما هم يقولون، وتبقى لعبة التكتيك هذه، شيخ مرتضى آل ياسين لم يكن على علاقة بحزب الدعوة، هو الآخر أصدر فتوى بحرمة الانتماء على طلاب الحوزة العلمية إلى حزب الدعوة الإسلامية، هذا أيضا تكتيك؟ ما هذا اللعب وما هذا العبث؟ أين هو الإسلام المحمدي الأصيل؟ دلوني عليه. رجاء الكنترول روم اعرضوا لنا صورة الفتوى التي صدرت من السيد محمد باقر الصادر في تحريم الانتماء إلى حزب الدعوة الإسلامية على طلاب الحوزة، اعرضوا لنا هذه الفتوى. هذه صورة الفتوى، رجاء اتركوها حتى أكمل حديثي. هذه صورة الفتوى التي صدرت من السيد محمد باقر الصدر في تحريم الانتماء إلى حزب الدعوة الإسلامية على المعممين، على طلاب الحوزة العلمية. وهنا أقول إذا كانوا يقولون المسألة مسألة تكتيك أيضا، يعني هذه الفتوى ليست حقيقية تكتيك، لماذا أحد قيادات حزب الدعوة الشيخ حسين معا خلع عمامته وإلى آخر عمره بقي من دون عمامة بسبب هذه الفتوى؟ لأن الرجل كان متحرزا دينيا. لماذا إذا كانت القضية قضية تكتيك؟ لا شأن لي بالشيخ حسين معا رحمة الله عليه، ولكن هذه الفتوى على أرض الواقع فتوى صريحة. أتعلمون أن السائل من هو؟ السائل هو السيد حسين آل السيد هادي الصدر، موجود حي الآن في بغداد. هناك في بغداد اثنان من آل الصدر معروفان باسم السيد حسين الصدر، في الكاظمية السيد حسين الصدر، هذا ابن سيد إسماعيل الصدر، وهو ابن أخ السيد محمد باقر الصدر، وصهره على بنته الكبرى. وهناك شخص آخر السيد حسين الصدر آل السيد هادي، سيد حسين سيد محمد هادي الصدر، هو أيضا من أولاد عمومة سيد محمد باقر الصدر. سيد حسين هذا هو الذي ورد اسمه. رجاء اعرضوا الفتوى مرة ثانية. هو الذي ورد اسمه في نهاية السؤال. اعرضوا لنا الصورة الثانية للفتوى بشكل حروفي مطبوع، فلربما المشاهدون يودون قراءتها. رجاء اعرضوا لنا الصورة الثالثة التي تكون فيها الفتوى واضحة. هذه نفس الفتوى الخطية ولكنها مطبوعة بطباعة حروفية. سؤال موجه من السيد حسين محمد هادي الصدر إلى السيد محمد باقر الصدر عن حكم انتماء طلاب الحوزة العلمية إلى حزب الدعوة. أتعلمون أن السيد محمد باقر الصدر هو الذي كتب السؤال والجواب وبعد ذلك أرسلهما إلى السيد حسين الصدر؟ هكذا تقول الحكاية. بالنتيجة أكان المبتدئ السيد حسين آل السيد هادي الصدر؟ والحكاية لها تفاصيل من أنه اقترح في اجتماع عائلي لآل الصدر على السيد محمد باقر الصدر أن يسأله وأن يجيب. على أي حال، بالنتيجة المعروف أن السيد محمد باقر الصدر هو الذي كتب السؤال وكتب الجواب ووجه بهما إلى السيد حسين الصدر كي يكتب السؤال فوق الجواب مثلما طلب سيد محمد باقر الصدر. بغض النظر عن كل هذه التفاصيل، وهناك تفاصيل أخرى كثيرة حول هذه المسألة لست مؤرخا هنا، ولكن بالنتيجة هذه فتوى صادرة من السيد محمد باقر الصدر في تحريم الانتماء إلى حزب الدعوة الإسلامية على طلاب الحوزة. أين هو الإسلام المحمدي الأصيل؟ هم يقولون من أن السيد محمد باقر الصدر بعد ذلك ألغى هذه الفتوى. ما هو الدليل على ذلك؟ المفروض أن يلغيها بفتوى أخرى. أين تلك الفتوى؟ نقولات تلك أكاذيب الأحزاب، تلك أكاذيب الأحزاب التي عرفناها من كل الأحزاب الدينية. من أكثر الأحزاب كذبا في العالم الأحزاب الدينية، السنية الشيعية، باقي الأحزاب من كل الديانات. من أكثر الأحزاب في العالم كذبا وافتراء هي الأحزاب الدينية، يستحلون الكذب لأجل مصلحة الحزب. الذين تابعوا معي برنامج السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية، كيف أن حسن البنا كان يشرع تحليل الكذب لأجل مصلحة الجماعة، وهذا الأمر هو في حزب الدعوة وفي سائر الأحزاب الدينية الأخرى. الفتوى واضحة، سيد محمد باقر الصدر حرم الانتماء إلى حزب الدعوة على طلاب الحوزة. ومثل هذه الفتوى أيضا فتوى للشيخ مرتضى آل ياسين. أنا هنا لست بصدد جمع الوثائق، وأنا أقول لهم أنتم ابتدأتم، أنا يمكن أن أكتفي بهذه الحلقة باعتبار أنني قد أعطيت جوابي على طرقة الباب هذه، طرقتم الباب ولكن كانت طرقة سخيفة، فهذا هو جوابي. إذا أحببتم أن أستمر في التفاصيل فإن ذلك لن يرضيكم وأنتم على أبواب انتخابات، لأنني سأفتح الملفات منذ البداية وإلى هذه اللحظة، وأنا في الحقيقة لا أريد أن أكون جزءا من ألاعيب السياسة الوسخة وأن أكون واقفا ضد مجموعة مع مجموعة أخرى في أجواء الانتخابات فيستغل حديثي هذا أو ذاك. تتوقفون عن مثل هذا الهراء ومثل هذه الأكاذيب؟ أتوقف، وإلا فإنني قادر على فتح ملفات وعلى الابتداء ببرنامج سيكون أكبر بكثير من برنامج السرطان القطبي الخبيث، لأنه سيكون حينئذ خاصا بكم وبكل التفاصيل، وسأنبشها واحدة واحدة وبالوثائق والحقائق. الحكاية طويلة جدا، لكنني أكتفي بهذه اللقطات السريعة من هنا ومن هناك. فقيه الحزب سيد كاظم الحائري قال ما قال عنكم وتحدث ما تحدث عنكم في كتاب نشر بأمر من قرار الحذف. أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن كل صغيرة وكبيرة. خلاصة ما في قرار الحذف هذا الكتاب الذي كتبه الشيخ فؤاد المقدادي، صحيح هو طبع باسم مستعار وذلك كان في أيام المعارضة، وفي أيام المعارضة كانت الأسماء مستعارة عند الجميع، وكتب باسم مهدي النجفي، لكنني أعرف وأنتم تعرفون الكتاب صدر من مكتب سيد كاظم الحائري، كما أن سيد محمد حسين فضل الله يعرف هذه الحقيقة، ولكنكم طلبتم من في ذلك الوقت وصرح في الإعلام من أن هذا الكتاب وراءه المخابرات العراقية. وهذه الحكاية كحكايتكم معي الآن. في ذلك الوقت كان الشيخ عبد اللطيف الخفاجي كان مسؤولا عن الجريدة التي تصدر عن المجلس الأعلى الذي كان يرأسه سيد محمد باقر الحكيم، وحزب الدعوة كانوا أعضاء في هذا المجلس. شيخ عبد اللطيف الخفاجي نشر في أخبار جريدة المجلس الأعلى صدور كتاب قرار الحذف، والكتاب وزع وانتشر في الوسط العراقي آنذاك، في الوسط العربي الشيعي في إيران انتشر الكتاب، والكتاب الجميع يعرفونه، الكتاب يشتمل على أحاديث السيد كاظم الحائري، محاضرات للسيد كاظم الحائري، بيانات للسيد كاظم الحائري قررها ورتبها وجمعها شيخ فؤاد المقدادي، وطبعت بعنوان قرار الحذف، والاسم أخذ من قرار صدر من قيادة حزب الدعوة لحذف الفقيه، إخراج الفقيه، وأخرجوا كاظم الحائري من حزب الدعوة، حينئذ بدأ يتكلم ضدهم. فما تحدث به السيد كاظم الحائري الذي كان هو الأعلم، وكنتم توجهون الشباب إلى تقليده أيام كان في الحزب، وكنتم تقولون من أن حزب الدعوة يسير على الخط السليم باعتبار أن مرجعا على رأسه وهو السيد كاظم الحائري. السؤال، هل أن السيد كاظم الحائري خرج عن الإسلام المحمدي الأصيل أم لا؟ وإذا كان السيد كاظم الحائري على الإسلام المحمدي الأصيل ففي كتاب قرار الحذف يتحدث عن انحرافكم وعن خروجكم عن جادة الشريعة، فمن هو الذي على الإسلام المحمدي الأصيل، أنتم أم السيد كاظم الحائري؟ الحكاية طويلة جدا. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. في صفحة 160 من كتاب أمالي السيد طالب الرفاعي أحد مؤسسي حزب الدعوة الإسلامية. أخذ هذه اللقطة موجودة على صفحة 161. جاءني صباحا سيد طالب يقول: جاءني صباحا السيد عبد الكريم القزويني، وكان السيد باقر الصدر عندما سافر إلى مدينة الكاظمية ببغداد قد سلمني داره بالنجف، وكنت أقيم فيها طوال فترة غيابه، ولاحظت وجه القزويني متغيرا، وجه عبد الكريم القزويني وهو من تلامذة السيد محمد باقر الصدر، فقال لي: ألم تدري أن السيد طلع؟ هو يشير إلى خروج محمد باقر الصدر من حزب الدعوة. هذا تعبير دارج في اللهجة العراقية، السيد طلع يعني خرج من الحزب. فقال لي: ألم تدري أن السيد طلع؟ ويقصد أنه ترك الحزب. فقلت له: وإذا طلع ماذا يصير في الدنيا؟ واستشهدت حينها بمقولة أبي بكر الصديق، هذه هي أجواء حزب الدعوة. خروج السيد محمد باقر الصدر قضية مهمة، وسيد طالب الرفاعي شخص مهم في الحزب. في مثل هذه الحوادث والأحداث المهمة أيضا تحضر في الذهن الأشياء المهمة، فماذا حضر في ذهنه؟ واستشهدت حينها بمقولة أبي بكر الصديق: ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وأضفت: إذا كنتم تعبدون باقر الصدر فللفكر رب لا يموت، إلى آخر كلامه. هذه هي أجواء حزب الدعوة، هذه اللقطة تحدثنا عن إسلام محمدي أصيل ولقطة أخرى. رجاء أعرضوا لنا الفيديو المعروف بفيديو الكذبة البيضاء.
حضرتكم لكم علاقة جيدة مع الإخوان المسلمين لدرجة أنكم حاولتم أن تتوسطون لسيد قطب رحمه الله من اغتياله، فوسطتم السيد الحكيم ليكتب إلى جمال عبد الناصر رسالة.
أنا بنفسي رحت للسيد، أنا خاطبت السيد بنفسي.
لماذا؟ ما هي القصة؟
نحن رفقاء طريق مع الإخوان المسلمين
في حزب الدعوة.
الإخوان المسلمين سبقونا في الدعوة.
أنتم في حزب الدعوة؟
وإحنا حزب الدعوة نعتبر نفسنا رفقاء طريق مع حزب التحرير.
استفدتم
مع الإخوان المسلمين؟
استفدتم من أنظمتهم، من تنظيمهم؟
بلا شك، أسبق من عندنا، هم أسبق من عندنا.
وكانوا يعطونكم مثلا تنظيماتهم ويتعاونون معكم؟
كنا نلتقي يعني أنا قبل بداية حزب الدعوة لما تشكل اجى عندي إلى غرفتي في مدرسة القوام رعيل من المسلمين، منهم من حزب التحرير ومنهم من الأخوان، ونحن أيضا التقينا معهم أنا والسيد سيد مهدي الله يرحمه والسيد محمد باقر الحكيم رحمة الله عليه.
سيد مهدي الحكيم.
سيد مهدي الحكيم وأنا وسيد التقينا بهم وأخبرناهم وباركونا وكانوا على علم مما نعمل يعني.
ولذلك لما قرر جمال عبد الناصر أن يغتال سيد قطب أردتم أنتم أن توقفوا هذا الحكم، فرحت للسيد الحكيم.
أقدر أقول لك يعني ليلة إذاعة البيان في الحكم بإعدام سيد قطب أقدر أقول لك ما نمنا تلك الليلة.
وين كنتوا ذاك الوقت؟
كنا موجودين يعني عبا كل واحد في مكانه. أنا أتذكر أن السيد مرتضى العسكري إلي قال لي قال لي سيد طالب أنا البارحة ما نمت بعد أن سمعت هذا 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 الحكم.
لم تنفع وساطة السيد الحكيم عند عبد الناصر.
اي فبقينا شو نسوي؟ ما عدنا شو نسوي؟ ما عدنا غير انه السيد الحكيم هو الرمز الاسلامي الموجود بين ايدينا. فجاءني سيد مهدي ابنه حدثني قال لي احنا قررنا انه السيد يبرق برقية جمال عبد الناصر والسيد له كلمة مسموعة ومكانة محترمة عند عبد الناصر
بسبب موقفه من عبد الكريم قاسم.
يعني هذا وقبل ذلك كان لا السيد أقدم من عبد الكريم قاسم. نعم. مكانته. نعم. إيه قلت له شنو اللي قررتوا؟ أنا ما كنت معاهم في تلك الليلة لما قرروا. قال تقرر أن السيد يبعث برقية استرحام بالنسبة إلى السيد قطب بتخفيف الحكم أو البراءة أيهما يحصل فتح. قلت له إيه وأنا شنو بالموضوع؟ قال تقرر أن أنت تواجه السيد. قلت له ليش أنا وأنت ابنك وتروح واجهه؟ قال أنا ما أقدر أنا ما أقدر أواجه والدي. أنت أجرؤنا ولك مكان عند السيد يستمع لك. أنا إذا أروح له ما أقدر.
يعني رحت أنت؟
ها؟
رحت.
فذهبت إلى السيد وهو في بيته العامر في الكوفة وفسح لي المجال التقيت به شخصيا وحدثت بهذا الموضوع حدثت في هذا الموضوع وقلت له سيدنا أنت أبو الأمة الإسلامية وهذا شخص من رموز الإسلام وأنت يعني تتحمل مسؤولية إذا إن لم تفعل شيء بالنسبة لهذا الرجل وهذا وراء تيار إسلامي كبير يعد بالملايين. قلت له قال لي ماذا أفعل؟ قلت برقية ترسل. قال هيك أنت ترى هكذا؟ قلت له مو أنا الواقع يرى هكذا مو أنا مكانتك ترى هكذا. قال زين ركبنا بالسيارة. لما ركبنا بالسيارة كان أكو سيد من العلماء أيضا رحمة الله عليه اسمه سيد محمد جمال الهاشمي فكنت أنا جالس عن يسار السيد وهو جالس عن يمينه والسيد بالوسط بالسيارة مالته فسمع حديثي معاه فاتجه إلي بكلمة يعني شديدة سيد طالب تريد السيد أن يتوسط بهذا الذي يقول علي بن أبي طالب يشرب الخمر
اللي هو سيد قطب
راح يسقط كل ما عندي موجود هو سيد قطب ذاكرة يعني قبل التحريم يعني عمر كان يشرب يكرع كرع بالخمر مو يشرب هو صاحب كلمة انتهينا انتهينا فهل أنتم منتهون يعني ما عادي بعد يشرب ما يشرب بيبسي يشرب شاي يشرب مباح يعني خمر كان داخل تحت الإباحة لم يصدر فيه تحريم
أنا ذاك
فأنا أسقط ما في يدي شو أسوي سيد راح يمتنع إذا سمع بهاي القصة. قلت له سيدنا أنت متأكد يعني هنا عملت خباثة. قلت له سيدنا أنت متأكد هو سيد قطب ولا أخوه محمد قطب وقطب اثنين وكلاهما إسلامي. قال ها ما أدري. قلت له أنا أدري أنه محمد وليس سيد هاي كذبة بيضاء. فسكت
فكتب برقية السيد
فالسيد قال لي بعث أنا انتهى دوري أخبرت السيد مهدي قلت له أنا السيد هيأت لي أن يبعث البرقية فأنت اتصل به إيه فراح للسيد مهدي قال له روح السيد محمد تقي الحكيم خلي يكتب البرقية وأنا أوقعها سيد محمد تقي الحكيم أديب وعالم ومفكر رجل يعني مواصفات كبيرة وعظيمة عنده وأستاذنا هو أستاذي وأستاذ سيد مهدي وأستاذنا يعني ربانا تربية يعني سيد محمد تقي الحكيم هو الذي كان يقول لي سيد طالب اقرأ كل شيء لتكون شيئا.
السلام.
ما يتوقف. أقول له ما تخاف علي أروح منا منا، قال لا الآن ما ينخاف عليك.
فكتب الرسالة وبعثت.
فكتب فراح سيد مهدي بأمر والده، كتب سيد محمد تقي الحكيم البرخية وأخذها سيد مهدي أبرق. أنا دوري تهيئة السيد فقط.
دور سيد طالب تهيئة السيد، كيف هيئه بالأكاذيب بالكذبة البيضاء. ما هو هذا حال حزب الدعوة؟ هذا الحديث الذي تحدث به السيد طالب الرفاعي هذه حقائق، حقائق جرت على أرض الواقع. هذا هو حال حزب الدعوة الإسلامية، يكذبون ويفترون في أمر يتعلق به، هذا أمر يسير. هم يكذبون على مرجع الشيعة. من الذي كان وراء السيد طالب الرفاعي في هذه الكذبة البيضاء وفي هذا البرنامج؟ هو يعدد أسماءهم السيد طالب الرفاعي في كتابه، صفحة 115. من هم الذين كانوا وراء دفع السيد طالب الرفاعي للحديث مع السيد محسن الحكيم؟ من هم؟ الأسماء التالية: محمد باقر الصدر، مهدي الحكيم، مرتضى العسكري. سيد باقر الصدر، سيد مهدي الحكيم، وسيد مرتضى العسكري كانوا هم وراء دفع السيد طالب الرفاعي كي يهيئ، مثلما يقول أنا دوري انتهى، هيأت السيد. كيف هيأه؟ ضحك عليه بالأكاذيب، كذب على سيد محمد جمال الهاشمي، وكذب على سيد محسن الحكيم، وسماها كذبة بيضاء. والموضوع في غاية الخطورة. هذا المرجع الأعلى للشيعة وبجانبه مستشاره سيد محمد جمال الدين الهاشمي، والموضوع يتعلق بأمر كبير، خصوصا وأن هناك جو سياسي مشحون فيما بين أجواء المنطقة العربية بشكل عام. لا أتحدث عن زمان عبد الكريم قاسم، لأن قضية الإعدام حدثت في زمان عبد السلام عارف، ولكن أجواء المنطقة العربية كانت مشحونة بشحن سياسي. هكذا جرت الأمور بالطريقة التي حدثنا عنها السيد طالب الرفاعي. فإذا كانوا يكذبون على المرجع الأعلى، ألا يفترون ويكذبون بخصوصي أنا وبخصوص الآخرين؟ هذا هو حال حزب الدعوة من بداياته إلى يومنا هذا، وسيبقى على هذا الحال ما داموا على منهج حسن البنا. سيبقون على هذا الحال ولن ينجحوا في شيء. هؤلاء الأخوان المسلمون عبر تأريخهم منذ أن تأسسوا سنة 1928 ميلادي، منذ ذلك التأريخ لم ينجحوا في شيء. ينجحون دائما في الفشل، ينجحون دائما في الإفساد، لم ينجحوا في الإصلاح ولا مرة واحدة في تأريخهم. وكذاك الأحزاب الشيعية حالها هو ما دامت على هذا المنهج. ونصيحة صادقة: اتركوا هذا المنهج وعودوا إلى أحضان محمد وآل محمد، ربما تنجحون، ربما توفقون، ولكن ما دمتم على هذا المنهج الأخواني القطبي لن توفقوا. وبعد هذا أذكركم في الحلقات المتقدمة من هذا البرنامج عرضت حديثا للشيخ عبد المهدي الكربلائي، وهو يأمر الشيعة بالالتزام حرفيا بكل ما يقوله المرجع. ما هو هذا المرجع؟ ضحكوا عليه وكذبوا عليه، فمثلما ضحك السيد طالب الرفاعي على السيد الحكيم سيضحك أمثاله على السيد السيستاني أو غير السيد السيستاني، ومثلما كذب حزب الدعوة متمثلا بأحد قادته ومؤسسيه على المرجعية سيكذبون أيضا على السيد السيستاني أو يكذب آخرون أو على بقية المراجع. هذه حقائق أو ليست بحقائق؟ هذه حقائق ووثائق وواقع حي على الأرض. نفس السيد طالب الرفاعي الذي يكذب على السيد محسن الحكيم يقيمه، هو يقيمه. هناك تسجيل صوتي لسيد طالب الرفاعي يصف فيه السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه بأنه خروف الشيعة وليس مرجع الشيعة. رجاء اعرضوا لنا هذه الوثيقة.
يا سيدي، أنا كلفني رئيس عميد كلية الشريعة في الأزهر محمد المدني ومدير مجلة رسالة دار التقريب، هاي المجلة مديرها محمد المدني،
نعم،
التحرير محمد المدني، وهو عضو بارز من أعضاء جماعة التقريب بين المذاهب. قال لي احنا محتاجين عالم شيعي، احنا كدار تقريب الشيخ القمي ما موجود عندنا دائما، والمسائل الشيعية احنا ما عندنا إلمام بها.
هو نفسه اللي طلبت منه سماحتكم اني تكتب رسالة، فقال لك انت
اي هو نفسه، هو قال انت الرسالة المفتوحة. رحمة الله عليه، انسان عظيم هذا الرجل. فأنا قبل ما أروح أودع السيد ومن أرجع أوصل خدمته، أقول له أنا رايح لمصر وكذا وكذا، ومن أرجع أقول له ما شاهديت شفيت كذا. كان منفتح عليه السيد الحكيم رحمة الله يعني،
وكان يعتمد عليك اعتماد
يعني ما على أولاده ما كان يعتمد مثل ما يعتمد عليه. على كل هذا حديث شخصي هذا. فأنا أعرف أوقاته اللي يتفرغ فيها وخف عند الجسم، فرحت له في وقت بس هو واحدة قعدت يمه، وصعد في مكان مو من المكان الرسمي، مكان فوق أعلى يعني الدور الثالث، الأول هو يقعد الثاني بالثالث قاعد بغرفة صغيرة. فأنا ما يعجبوني عنه، قال السيد قالوا فوق أحد عنده؟ قالوا لا. رحت عليه، كنت أتحدث وياه في موضوع مصر وكذا، بالصدفة إجا سيد إبراهيم اليزدي أبو سيد خليل وزوج بنته،
نعم،
أخ السيد مهدي، شقيقة السيد مهدي، هي البنت الوحيدة هاي شقيقة السيد مهدي، وعنده بنات أربعة من زوجته الأولى. فقعد سيد إبراهيم هو والجدار سواء ما يحكي، لكن أذان فات أذانه إلى أن بعد ما قدر يقدر يتحمل وشي المصريين وشي كذا ومحمد المدني وما ادري، انفجر علي قال سيدنا انت صار لك ساعه تكلم السيد عن مصر وعن رحلتك لمصر وزيارتك لمصر، جنابك خليتهم يسبون عمار؟ هذا اقدر نشره؟ اقدر نشره؟ ها؟ 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 خليتهم يسبون عمار؟ التفتت للسيد قلت له سيدنا هل عندك في برنامجك هذا هذه المادة اللي طرحها السيد الطباطبائي؟ يعني هل أنا مكلفة أوجه المصريين لسبع عمر؟ شوين التقية اللي يقول عنها الإمام ديني؟ التقية ديني ودين آبائي. فهذا السيد يريدني أخرج على جعفر بن محمد. السيد صار كالجدار لا يجاوب، ولكن لما شاف حجتي قوية جر سيد محسن طيني إيدك قم قم سيدنا قم، اي والله جرب شاله ونزله ونزل للبراني وأنا ظلت قاعد وحدي.
سيد محسن ما علق
ها؟
والسيد محسن ما علق
بس عيوناته تبص علي، يعني ما صاير هذا الموقف قد. فأنا قاعد تبكي قلت هذا المرجع ولا هذا خروف؟ هذا مرجع الشيعة ولا خروف الشيعة؟ اللي جرى سيد إبراهيم مثل الخروف قدامي أقدر أكتب هذا؟ حتى لو كنت أملك مليون جرى وتوهين السيد محسن وتوهين بالمرجعية،
نعم
وتوهين بالشيعة، يعني هاي الشيعة هذا بعد يقولون يعني الشيعة دينهم سبع عمر، ما أقدر أكتب.
نكمل الحديث،
نكمل الحديث افتحها.
أين هو الإسلام المحمدي الأصيل؟ في أي جهة؟ أجيبونا أنتم، هذا هو الواقع الشيعي. فهذا الإسلام المحمدي الأصيل الذي يقال من أنني أهاجمه، أنا لا أهاجم أحدا، أنا أنتقد الواقع الشيعي، أنتقد المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، أنا لا أهاجم أحدا، أنا رجل فكر وإعلام وتبليغ وثقافة، رجل قلم وكتاب، الميدان الذي أشتغل فيه هو هذا الميدان ولست مشتغلا في ميدان آخر. هذه الحقائق وهذه الوثائق وهذه اللقطات التي سميتها لقطات تحدثنا هل هناك من إسلام محمدي أصيل أم ليس هناك من إسلام محمدي أصيل؟ واستمرارا للحديث في هذه الأجواء سألقي نظرة سريعة على الواقع الفكري والعقائدي لحزب الدعوة وبشكل مختصر وموجز. من أهم الكتب التي يتبجحون بها ويذكرونها كتاب اقتصادنا للسيد محمد باقر الصدر. لا شأن لي هذا الكتاب كيف ألف، لما ألف، من أعجب به، ماذا قيل عن، لا شأن لي بكل هذه التفاصيل وأنا مطلع على كل هذه التفاصيل، لأن حديث القوم عن إسلام محمدي أصيل، الإسلام المحمدي الأصيل يعني إسلام الكتاب والعترة، هذا الذي على الأقل أفهمه أنا. إسلام الكتاب والعترة يمثله سيد الأوصياء، سيد الأوصياء في الشورى العمرية حينما عرضوا عليه الخلافة، عرضوا عليه الخلافة بتمام معناها، خلافة خلافة بتمام معناها، ولكن اشترطوا عليه أن يعمل بسيرة الشيخين. الأمير رفض ذلك رفضا باتا مع أنه كان قادرا أن يوافق بنفس قانون الكذبة البيضاء، بنفس قانون المصلحة. لما أقول بنفس قانون المصلحة، هناك أحاديث لسيد طالب الرفاعي لما سألوه، مقابلات موجودة، لما سألوه لماذا كذبت على السيد محسن الحكيم، قال لأن هناك مصلحة كبيرة، إنقاذ سيد قطب، وإنقاذ سيد قطب مصلحة كبيرة للعمل الإسلامي، للإخوان أو لحزب الدعوة، مصلحة كبيرة، فلأجل هذه المصلحة الكبيرة أنا كذبت. هذا الكلام موجود في مقابلات أخرى، في أحاديث أخرى. فكان بالإمكان أن أمير المؤمنين يوافق على شرطهم مجاراة لهم إلى أن يستتب الأمر له وتتم البيعة الكاملة، وحينئذ يفعل ما يشاء. لكن الأمير لم يفعل ذلك، أراد أن يثبت مبدأ منهجا من أن الإسلام المحمدي الأصيل كما يقولون هو إسلام الكتاب والعترة، لا يجوز أن يتسخ بأي شيء آخر. كتاب اقتصادنا، السيد محمد باقر الصدر يريد أن يثبت اقتصادا إسلاميا في مواجهة الاقتصاد الماركسي والرأسمالي، فحين نقول اقتصاد إسلامي في مواجهة الاقتصادات الأخرى بحسب الإسلام المحمدي الأصيل الذي هو إسلام الكتاب والعترة، أن يتخذ من منهج أمير المؤمنين طريقا يسلك فيه. ما الذي قام به السيد محمد باقر الصدر بعد أن ناقش الماركسية والرأسمالية وبدأ يؤسس للاقتصاد الإسلامي؟ فأسس اقتصادا إسلاميا أعور، جاءنا بالفكر الناصبي وبالفقه الناصبي وتعامل معه على قدم وساق مثلما تعامل مع فقه آل محمد بنفس الطريقة، يساوي بين حديث جعفر بن محمد الصادق وبين حديث الشافعي وغيره. الكتاب موجود، ولا أنني أتحدث في زاوية لا يسمع أحد فيها بحديثي، ولا أنني أستحمركم مثلما يستحمرون الآخرون الناس. كتاب اقتصادنا موجود ويمكنكم أن تعودوا إليه، وهذه النسخة بين يدي اقتصادنا دار التعارف للمطبوعات، صفحة 34 في المقدمة. ماذا يقول السيد محمد باقر الصدر: الآراء الفقهية التي تعرض في الكتاب لا يجب أن تكون مستنبطة من المؤلف نفسه، بل قد يعرض الكتاب لآراء تخالف من الناحية الفقهية اجتهاد الكاتب في المسألة، يعني اجتهاد محمد باقر الصدر، وإنما الصفة العامة التي لوحظ توفرها في تلك الآراء هي أن تكون نتيجة لاجتهاد أحد المجتهدين بقطع النظر عن عدد القائلين بالرأي وموقف الأكثرية منه. فمجتهدو الشيعة مثلا كمجتهدي السنة، وروايات الأئمة وأقوالهم وأحاديثهم كأقوال الشافعي وغيره. هذا هو الموجود في كتاب اقتصادنا، الكتاب الذي يتبجح به كثيرا دعاة الإسلام المحمدي الأصيل. السؤال هنا: هل أن كتاب اقتصادنا وفقا لمنهج الإسلام المحمدي الأصيل؟ أنتم راجعوا، أنا آتيكم بأمثلة ونماذج مما جاء في هذا الكتاب بحسب هذه الطبعة، طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، الطبعة 16، هذه نماذج من المواطن التي نقل فيها واعتمد فيها السيد محمد باقر الصدر على الفكر الناصبي المعادي لأهل البيت. سأذكر لكم أرقام الصفحات، وكثير قد نقل عن الشافعي وأتباع الشافعي، لأن الواقع الشيعي هو واقع شافعي، فشبيه الشيء منجذب إليه. سأذكر لكم أرقام الصفحات في كتاب اقتصادنا التي نقل فيها السيد محمد باقر الصدر عن النواصب، قطعا لا على سبيل الاستقصاء أبدا، هناك مواطن كثيرة أخرى أنا ما أشرت إليها، وإنما هذا على سبيل المثال. في صفحة 443 445 أنا كتبت أسماء الكتب وأسماء الشخصيات الناصبية المخالفة لأهل البيت، كل هذه التفاصيل موجودة هنا، ولكن طلبا للاختصار سأذكر فقط أرقام الصفحات. 443 445 446 449. قد يسأل سائل: لماذا بدأت من 443؟ باعتبار أن القسم الأول من الكتاب حديث عن الماركسية، والقسم الثاني حديث عن الرأسمالية، القسم الثالث من الكتاب حديث عن الاقتصاد الإسلامي، ولذلك الصفحات تأتي بهذه الأرقام: 443 445 446 449 450 456 458 459 462 465 466 467 474 475 479 498 499 500 501 502 505 510 511 512 514 517 523 535 543 576 578 579 589 601 603 604 605 606 612 642 643 686 687 686 687 688 714 727. هذا الكم الهائل من النقولات ومن النصوص هو على سبيل النماذج والأمثلة، فإنني لم أستقصي كل شيء. بإمكانكم أن تستقصوا ما نقله السيد محمد باقر الصدر وما اعتمد عليه من فكر النواصب ومن كتبهم ومن فقههم ومن حديثهم، ستجدون أكثر من هذا الذي جئت به وعرضته أمثلة ونماذج بين أيديكم. هذا إسلام محمدي أصيل؟ ماذا تقولون أنتم؟ نؤسس الاقتصاد الإسلامي على فكر النواصب؟ وأنا بينت لكم سيرة أمير المؤمنين سيد الشهداء، ماذا كان شعاره؟ إني لم أخرج أشرا ولا بطرا، ويبين إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. هذا هو شعار الحسين. هذا الكتاب مؤلف بطريقة مخالفة لمنهج الحسين. تقولون لي هذا هو الإسلام المحمدي الأصيل؟ ماذا تقولون أنتم؟ هذا هو شعار الحسين، أن يسير بسيرة جده وأبيه علي بن أبي طالب. ما هي سيرة علي بن أبي طالب؟ موقفه في الشورى العمرية واضح، خصوصا وأن سيد محمد باقر الصدر وأن حزب الدعوة يتحدثون عن قيام دولة إسلامية وعن نظام اقتصادي إسلامي. فعلى أي نظام اقتصادي؟ على نظام اقتصادي ينتمي إلى الإسلام المحمدي الأصيل، أم إلى هذا الإسلام الذي لا ندري ماذا نسميه؟ إلى هذا الإسلام الهجين، إلى هذا الإسلام المشوه، إلى هذا الإسلام الذي لا صلة له بمنهج الكتاب والعترة، بل هو إسلام معاد لمنهج الكتاب والعترة. فأنا أسأل، أين هو الإسلام المحمدي الأصيل الذي أنتقده؟ هو هذا؟ إذا كان الإسلام المحمدي الأصيل هو هذا، هنيئا لكم به. وهذه الرسالة العملية التي يتبجحون بها أيضا، الفتاوى الواضحة، الرسالة العملية للسيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه. وهذه الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات 1992 ميلادي، حين تحدث عن أصول الدين جاءنا بأصول جديدة، ويحق له ذلك، فتلك الأصول التي نعرفها هي الأخرى، جاءنا بها الطوسي من الأشاعرة والمعتزلة. ولذلك المراجع بعدها أيضا عبثوا بأصل الإمامة، فقالوا ما قالوا عنها، ومر الحديث في الحلقات المتقدمة. فجاءنا السيد محمد باقر الصدر بأصول ثبتها في رسالته العملية لمن؟ للمكلفين، حتى يعتقدوا بها. المرسل، الرسول، الرسالة. وعد الإمامة شأنا من بين مجموعة كبيرة من شؤون الرسالة. هذا هو الإسلام المحمدي الأصيل. الإمام الرضا والرواية في الكافي الشريف يقول: الإمامة أس الإسلام النامي وفرعه السامي. والسيد محمد باقر الصدر يقسم أصول الدين إلى مرسل ورسول ورسالة. هل هناك في أحاديثنا، في رواياتنا، أن الرسالة أصل، أساس؟ هذا المنطق هو المنطق القطبي. هذه قضية الاهتمام بالرسالة، الرسالة بما هي هي، هذا منطق قطبي صرف. في أي حديث، في أي رواية، في أي زيارة من زيارات آل محمد، الزيارة الجامعة الكبيرة التي هي القول البليغ الكامل، تتناقض بدرجة 100% مع هذا المنطق الأعوج. مرسل ورسول ورسالة، والرسالة لها خصوصيات كثيرة، واحدة من هذه الخصوصيات الإمامة. وماذا قال عن الرسول؟ ماذا قال سيد محمد باقر الصدر؟ وهذه هي عقيدة حزب الدعوة، هذه عقائد حزب الدعوة. ماذا قال السيد محمد باقر الصدر عن النبي صلى الله عليه وآله؟ أنا أسأل المشاهدين، هل هذا محمد الذي تعتقدون به أو لا؟ بالنسبة لي أنا لا أعرف محمدا بهذه الأوصاف. إذا كنتم أنتم تعرفون محمدا بهذه الأوصاف فذلك شأنكم. في صفحة 65 ماذا يقول السيد محمد باقر الصدر؟ وكان شخص النبي يمثل الحالة الاعتيادية من هذه الناحية، فلم يكن قبل البعثة يقرأ ويكتب، ولم يتلقى أي تعليم منظم أو غير منظم، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. الآية لا تعطي هذا المعنى. هؤلاء علماؤنا لو رجعوا إلى حديث أهل البيت لفهموا الآيات بشكل آخر. الآية تتحدث عن الشيء الذي كان يعتقده الناس، ما كان مرئيا للناس. وما كنت تتلو من قبله من كتاب أمام الناس ولا تخطه بيمينك أمام الناس إذا لارتاب المبطلون. وهذا النص القرآني دليل واضح على مستوى ثقافة الرسول قبل البعثة، يعني كان مستوى ثقافة الرسول كان مستوى هابطا. أنا أقرأ لكم مرة ثانية من البداية. وكان شخص النبي يمثل الحالة الاعتيادية من هذه الناحية، فلم يكن قبل البعثة يقرأ ويكتب، ولم يتلقى أي تعليم منظم أو غير منظم، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وهذا النص القرآني دليل واضح على مستوى ثقافة الرسول قبل البعثة، يعني مستوى هابط، وهو دليل حاسم حتى في حق من لا يؤمن بربانية القرآن، لأنه على أي حال نص أعلنه النبي على بني قومه وتحدث به إلى أعرف الناس بحياته وتأريخه، فلم يعترض أحد على ما قال ولم ينكر أحد ما ادعى، بل نلاحظ أن النبي لم يساهم قبل البعثة حتى في ألوان النشاط الثقافي الذي كان شائعا في قومه من شعر وخطابة، ولم يؤثر عنه أي تميز عن أبناء قومه إلا في التزاماته الخلقية وأمانته ونزاهته وصدقه وعفته، وقد عاش 40 سنة قبل البعثة في قومه دون أن يحس الناس من حوله بأي شيء يميزه عنهم سوى ذلك السلوك النظيف، فالمستوى الثقافي كان هابطا. صفحة 66 ماذا يقول؟ ولم يتيسر له بحكم عدم تعلمه للقراءة والكتابة. سيد الصدر قاطع بشكل قاطع من أن رسول الله لم يكن يقرأ ويكتب. هذه عقائد مفكري حزب الدعوة، وهذه عقائد الدعاة. ولم يتيسر له بحكم عدم تعلمه للقراءة والكتابة أن يقرأ شيئا من النصوص الدينية اليهودية أو المسيحية، كما لم يتسرب إليه أي شيء ملحوظ من تلك النصوص عن طريق البيئة، لأن مكة كانت وثنية في أفكارها وعاداتها، ولم يتسرب إليها الفكر المسيحي أو اليهودي، ولم يدخل الدير إلى حياتها بشكل من الأشكال، إلى أن يقول: ولو كان النبي قد بذل أي جهد للإطلاع على مصادر الفكر اليهودي والمسيحي للوحظ ذلك، إلى أن يقول في صفحة 67: وقد جاء كل ذلك على يد إنسان أمي في مجتمع وثني شبه معزول لا يعرف من ثقافة عصره وكتبه الدينية شيئا يذكر، فضلا عن أن يكون بمستوى القيمومة والتصحيح والتطوير، إلى آخر ما قاله من كلام، والكلام المذكور كله بنفس هذا المستوى من السطحية العقائدية، بل من السخف الفكري. سيعترض البعض: لماذا تستعمل هذه العبارة من السخف الفكري؟ الأئمة قالوا أكثر من ذلك، سموا هذا التفكير وهذا الاعتقاد، سموه بالأكاذيب، ولعنوا من يعتقد به. أقرأ لكم الروايات عن آل محمد وأسأل: أين هو الإسلام المحمدي الأصيل في هذا الهراء الذي قرأته في أصول الدين في هذه الرسالة العملية، الفتاوى الواضحة، الرسالة العملية للسيد محمد باقر الصدر، والتي يتمسك بها ربما بعض الدعاة حتى إلى وقتنا هذا. هذا هو الجزء الثامن من تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني، منشورات مؤسسة الأعلم للمطبوعات، الرواية في الصفحة 7، وهي الرواية التي رقمت رقم 2، بدايتها في صفحة 6، الرواية عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، أحد أصحابه يسأله: إن الناس يزعمون أن رسول الله لم يكتب ولا يقرأ، إن الناس يزعمون، فماذا قال الإمام الباقر؟ فقال: كذبوا لعنهم الله. أنى يكون ذلك وقد قال الله عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين فكيف يعلمهم الكتاب والحكمة وليس يحسن أن يقرأ ويكتب. قال قلت فلما سمي النبي الأمي؟ قال نسب إلى مكة وذلك قول الله عز وجل لتنذر أم القرى ومن حولها وأم القرى مكة فقيل أمي لذلك. فمن يعتقد بهذه العقيدة الأئمة هكذا قالوا كذبوا لعنهم الله. هذا كلام إمامنا الباقر. أنا أقول السيد محمد باقر الصدر كذب هنا كذبا علميا، أما اللعن فهذا اللعن يتوجه إلى أعداء أهل البيت، لأن هذا السائل حين يقول إن الناس يزعمون هو يتحدث عن المخالفين لأهل البيت. صحيح علماء الشيعة كثير منهم بحكم تأثرهم بالفكر الناصبي التزموا بمثل هذه الأقوال، لأنهم رفضوا الأحاديث التفسيرية بحسب قواعد علم الرجال الناصبي، رفضوا الأحاديث التفسيرية وفسروا القرآن بحسب ما قال النواصب، وهكذا فعل السيد محمد باقر الصدر وبقية المراجع، الجميع فعلوا نفس الشيء، وقعوا في المأزق الناصبي بحسن نية لا نستطيع أن نشكك في نواياهم، ولذا لا يجوز لعنهم مثل ما جاء في الرواية. إنما أقول هذا الكلام إذ ربما قد يشتبه البعض فيقول من أن الإمام المعصوم لعن الذي يعتقد بهذه العقيدة، لعن الذي يعتقد بهذه العقيدة ممن يخالف أهل البيت، لأن هذا السؤال وهذا اللحن كان سؤالا عن المخالفين لأهل البيت. إن الناس يزعمون أن رسول الله لم يكتب ولا يقرأ فقال كذبوا لعنهم الله. أنا أقول لمن يقبل هذا الفكر إذا كان الأئمة يلعنون هذا الفكر ويكذبونه فلماذا تتمسكون به؟ وإذا كان هذا الفكر ملعون مكذب به من قبل الأئمة فهل هذا الفكر يمثل الإسلام المحمدي الأصيل؟ حينما أنتقده أنتقد الإسلام المحمدي الأصيل. ما دليل السيد محمد باقر الصدر على كلامه؟ دليله هو فهمه الخاطئ للآيات، لم يرجع إلى روايات أهل البيت في فهم القرآن. السبب ما هو؟ تأثره بالفكر القطبي إلى حد كبير واتباعه للمنهج الشافعي الموجود في المؤسسة الدينية الرسمية الشيعية، في حوزاتنا المنهج شافعي، ولذلك مراجعنا وعلماؤنا يتبنون نفس هذا القول الذي تحدث عنه السيد محمد باقر الصدر. ربما أسهب السيد كثيرا وتحدث عن المستوى الثقافي الهابط لرسول الله. رواية ثانية في نفس الكتاب صفحة 6، الرواية الأولى، الرواية عن جعفر بن محمد الصوفي قال سألت أبا جعفر محمد بن علي الرضا، هذه الرواية عن الإمام الجواد، فقلت يا ابن رسول الله لما سمي النبي الأمي؟ فقال ما يقول الناس، ما يقول الناس الذين يخالفون أهل البيت. قلت يزعمون أنه إنما سمي الأمي لأنه لم يحسن أن يكتب، فقال صلوات الله عليه: كذبوا عليهم لعنة الله. هذا تكذيب آخر من معصوم آخر، ولعن عقيدة ملعونة مكذوبة تسمونها بالإسلام المحمدي الأصيل، وهذا الإسلام المحمدي الأصيل، هنيئا لكم به، أخذوا كل شلع لكم. فقال: ما يقول الناس؟ قلت: يزعمون أنه إنما سمي الأمي لأنه لم يحسن أن يكتب. فقال: كذبوا عليهم لعنة الله. أنى ذلك؟ والله يقول في محكم كتابه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فكيف كان يعلمهم ما لم يحسن؟ والله لقد كان رسول الله يقرأ ويكتب ب73 لسانا، وإنما سمي الأمي لأنه كان من أهل مكة، ومكة من أمهات القرى، وذلك قول الله عز وجل: لتنذر أم القرى ومن حولها. صفحة 8 عندنا رواية عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن النبي كان يقرأ ويكتب ويقرأ ما لم يكتب، ويقرأ ما لم يكتب لاطلاعه على الغيب. أين هو الإسلام المحمدي الأصيل؟ الإسلام المحمدي الأصيل هو الذي أدافع عنه وأدعو الشيعة إلى التمسك به، أم هذا الهراء الذي يكذبه الأئمة ويلعنون الاعتقاد به؟ ماذا تقولون أنتم؟ أنا أحدثكم عن آل محمد، والآخرون يحدثونكم عن غيرهم، فأين هو الإسلام المحمدي الأصيل؟ نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. الكتاب الذي بين يدي: الإمامة وقيادة المجتمع، آية الله السيد كاظم الحائري الذي كان فقيها لحزب الدعوة الإسلامية، الناشر: مكتب آية الله السيد كاظم الحائري، المطبعة: باقري، الطبعة الأولى 1995 ميلادي، في صفحة 140 وما بعدها تحت عنوان: فوائد وجود الإمام الحجة تحت الستار. هنا يتحدث عن عقيدة السيد محمد باقر الصدر وعن عقيدته هو. السيد محمد باقر الصدر من مؤسسي حزب الدعوة، والفقيه الأول لحزب الدعوة، والذي أسس الحزب على أساس بعيد عن آل محمد، على أساس البيعة والشورى. فقيهان من فقهاء الحزب، السيد محمد باقر الصدر والسيد كاظم الحائري، يتحدثان عن الحكمة من غيبة الإمام الحجة. الفائدة الأولى: الإعداد النفسي لعملية التغيير الكبرى. لن أقرأ بقية الكلام، ممكنكم أن تراجعوه اختصارا للوقت. فالإمام بحاجة إلى إعداد نفسي. تعتقدون هذا بإمامكم؟ وهل هذا هو الإسلام المحمدي الأصيل؟ اقرأوا زيارات الإمام الحجة وكيف نخاطبه، اقرأوا زيارة الجامعة الكبيرة وكيف نخاطبهم جميعا، ونخاطب إمام زماننا على نحو الخصوص. وذل كل شيء لكم، هذا الذي يخاطب بهذه العبارة، إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم وأمره إليكم، أمر الله وأمره إليكم. هؤلاء الذين يخاطبون بهذه الخطابات بحاجة إلى إعداد نفسي. الفائدة الأولى الإعداد النفسي لعملية التغيير الكبرى. الفائدة الثانية في صفحة 142 الإعداد الفكري وتعميق الخبرة القيادية. نحن لا نستبعد هذا حينما يتحدث السيد محمد باقر الصدر عن الصديقة الطاهرة في كتابه فدك في التأريخ، من أن الفكرة اختمرت في ذهنها وانطلقت لمواجهة الأحداث، ولكن بعد ذلك فشلت، والسبب في ذلك أن أبا بكر كان أذكى منها وكان يمتلك من المواهب السياسية ما جعل الزهراء تعود فاشلة ويفشل مشروعها. فلذا الإمام الحجة بحاجة إلى إعداد نفسي وإعداد فكري. هذا هو الإسلام المحمد الأصيل. تحسن لهذا الإسلام المحمد الأصيل إذا كان هذا هو الإسلام المحمد الأصيل الذي تتحدثون عنه. رجاء أعرضوا لنا الوثيقة الصوتية حيث يتحدث السيد كاظم الحائري ويخبرنا عن بعض قيادات حزب الدعوة من أنهم كانوا يعتقدون ومنذ زمن بعيد كما يحدث السيد الحائري، والحديث هذا كان في التسعينات، سجل هذا الحديث في التسعينات، يخبرنا عن بعض قيادات حزب الدعوة من أنهم يعتقدون من أن بيعة الغدير ما هي بيعة للإمامة والخلافة، وإنما هي بيعة هكذا للتبليغ أو لشيء آخر. رجاء اعرضوا لنا هذه الوثيقة.
أنا قبل 20 سنة تقريبا أوائل جيتي إلى إيران، وقبل تواجد حكومة إسلامية هنا، أصلا ما كان أكون حكومة إسلامية أيام الشاكة، تكلم معي أحد الإخوة حفظه الله حول أنه هو كان هدفه أن يحل مشكلات شكلية الحكومة الإسلامية، وهدفها هذا كان أن الحكومة الإسلامية كيف تكون، شكليتها شنو، والولاية في الحكومة لمن، كان هدفها هذا. فطرح علي ذاك في ذاك التاريخ هذا الرأي، قال نحن نقول أن منشأ الولاية البيعة، وقبل البيعة ماكو ولاية حكومية لأحد. بس هو راح زايد قال حتى للمعصوم، حتى للأئمة هيك راح، حتى للأئمة هيك. في ذاك التاريخ طرح الفكرة علي ذاك الوقت، أنا ما كنت أحس أن هذا لين راح ينتهي وكيف يورق وكيف يصبر، هذا ما كنت أحس فيه. بس قلت لمولانا أنت مخطئ، هذا الحكي قد يقال بشأن حاكم غير معصوم، غير من عين شخصا من قبل الله سبحانه وتعالى، قد يقال به لحل مشكلة التعددية، باعتبار أنه خب هم إذا قلنا بولاية الفقيه الفقهاء متعددون، إذا قلنا بولاية عدول المؤمنين العدول متعددون، أي شيء نقول خب متعددون، من الذي يتعين يصير فقيهين يحكمان، نقول هذا ولي ذاك ولي، وما يصير يتخربط الوضع، ما ممكن، أو عدلين يحكمان، وما يصير. البلاد المفروض بها أن تدار من قبل حكومة واحدة. عندئذ يأتي هذا الحديث أنه ما هو المرجح وما هو المعين، وأحد الآراء اللي تطرح هذا أن المعين عبارة عن البيعة، من يبايع، هذا فتشي في حده معقول. طبعا ما اريد ادخل في بحث البيعة على الأموم وفي بحث أن الحل منحصر بهذا أو هناك حلول أخرى ما ندخل في هذا البحث، هذا بحث مفصل. إجمالا هذا حل يطرح هناك، أما الذي عين من قبل الله سبحانه وتعالى هذا الحكي ما يجي، ما يأتي بهذا الحكي، هو معين من قبل الله. ماكو بعد تزاحم أو تعارف أو تعددية حتى نقول يعين بالبيعة. صحيح فكرة البيعة مطروحة في القرآن وفي الروايات، بس يجب أن نعرف مغزاها ومعناها شنو. على كل حال أنا بالقدر الذي كان بإمكاني أن أوضح لذاك الأخ وضحت، إلا أنه لم يقتنع. وبعده جاءني أو التقيت بأحد قادة حزب الدعوة في ذاك التاريخ، والذي كان متأثرا بهذا الأخ الذي تكلم معي هذا الكلام، فرأيت أن هذا أيضا متأثر بنفسي فكرة ذاك الأخ. هم أنا شرحت لقيت ترى مولانا هذا خطأ، هذا قولها في دائرة غير المعصومين غير المعينين من قبل الله، فتح بحث فيه أخذ وعطاء، فيه بحث، فيه حديث، فيه كلام. أما في دائرة من هو معين من قبل الله هذا ما له معنى. إنما البيعة ليست عندئذ مع المعصوم بالذات، إنما البيعة تعطي نوعا من إحكام وتوثيق باعتبار أن نكث البيعة الصحيحة حرام، فيتأكد على هذا الرجال اللي يؤخذ منه بيعة أنه إذا نكث زائدا على أنه حرم عليه مخالفة الولي المعين من قبل الله، زائدا على هذا هم نكث العهد وهذا حرام ثاني، فقد يكون هذا العهد أو هذه البيعة بل تشده أكثر إلى ذاك الولي اللي هو ولي قبل البيعة. هذا حقيقة البيعة ومفاد البيعة. بالنسبة للمعصوم أقول، بالنسبة لغير المعصوم قد يكون شيء آخر، بالنسبة لغير المعصوم قد يقال أنه الولاية تتكون بالبيعة، هذا ما بيفرد مشكلة، لكن بالنسبة للمعصوم هذا. على كل حال أنا ذاك الوقت ما كنت أقدر أنه سيتم لهذه الفكرة الخاطئة بعدين هذه الشجرة الخاطئة تورق وتثمر وتصير أخطر وينتهي إلى أن يدعى أن يدعى شرعية معاوية. أنا هكذا سمعت أنه يقال معاوية هم احتمالا وضع شرعي، لأن الحسن عليه السلام صالح معاوية، وهذه الفكرة إذا تبقى تدرون لين تنتهي، مو فقط معاوية شرعي أو بكر شرعي، عجب علي ما صالح مع أبي بكر، ما صالح مع عمر، مو علي كان يصلي خلفهما، مو علي كان دز ابن حسن مع هذول في الحرب.
ها هو فقيه الحزب يتحدث عن هذا الفكر الخاطئ والأعوج والمنحرف عن فكر آل محمد الذي يحمله بعض قيادات حزب الدعوة، ثم يتحدث يقول هذا الفكر بدأ يورق ويثمر وينتشر، وهذا الكلام ما هو بكلامي، وهذا الحديث مسجل للسيد الحائري في التسعينات ليس حديثا جديدا، هذا حديث قديم. أين هو الإسلام المحمدي الأصيل فيما يعتقده الدعاة؟ وبين كيف أن هذه العقائد أدت إلى القول بشرعية خلافة معاوية، ومثل هذه الأحاديث تدور في حلقات حزب الدعوة. هذا هو فقيه حزب الدعوة، هو الذي يتحدث، وأنا هنا ما قمت بالتقطيع، صحيح قطعت جزءا من الكلام ولكن مع الحفاظ على كل الفكرة. هذه هي الأمانة العلمية. أما ذاك الذي قامت به قناة آفاق تلك خيانة علمية وخيانة دينية أيضا، مخالفة شرعية. ولكن لنتحدث عن الخيانة العلمية وعن الخيانة الإعلامية، فما قامت به قناة آفاق خيانة إعلامية وخيانة علمية، وإن كان التقطيع ليس من قناة آفاق بحسب ما علمت، التقطيع جاء من النجف مثل ما قلت في أول هذه الحلقة من ذاك الواوي العتيج، هناك واوي عتيج ويا مجموعة من الثعالب، من هناك جاء التقطيع. على أي حال أريد أن أقف وقفة ليست طويلة على نفس هذه الكلمة الإسلام المحمدي الأصيل. هذه الكلمة ليست من أدبيات حزب الدعوة إطلاقا، فأنا من أكثر الناس اطلاعا على أدبيات حزب الدعوة وأعرفها جملة جملة. هذه العبارة الإسلام المحمدي الأصيل ليست موجودة في أدبيات الحزب ولا في بنيته الفكرية، هذه العبارة اقتبست وأخذت من خطابات وبيانات السيد الخميني رحمة الله عليه. السيد الخميني في خطاباته باللغة الفارسية يستعمل هذا التعبير، إسلام نابي محمدي. إسلام نابي محمدي يعني الإسلام المحمدي الأصيل. هذا التعبير يتردد كثيرا في خطابات سيد الخميني، في أحاديثه، في بياناته، حتى صار شعارا معروفا في إيران. قطعا بعد تأسيس الجمهورية الإسلامية في إيران، فهنا حزب الدعوة كبقية الجهات السياسية يتأثرون بالجو العام، وفي بعض الأحيان يوظفون هذه المصطلحات إظهارا منهم أنهم يسيرون في منهج السيد الخميني، مع أنهم على خلاف تام بالكامل. حينما كان السيد الخميني في النجف كانوا على خلاف تام، وهم الذين أقنعوا السيد محمد باقر الصدر من أن يكون له موقف سلبي اتجاه السيد الخميني. وهذه القضية يمكن أن نتحدث عنها في وقت آخر. حتى حينما غير السيد محمد باقر الصدر موقفه السلبي إلى موقف إيجابي، وليس موقفا إيجابيا بالكامل، إلى موقف إيجابي جزئي، لامه الكثيرون من الدعاة وكتبوا إليه كذلك من إيران. فرموز حزب الدعوة كانوا يعملون في أحضان السيد كاظم شريعة مداري. السيد كاظم شريعة مداري موقفه سلبي جدا من السيد الخميني، خصوصا بعد وفاة السيد محسن الحكيم، الشاه أعلن تقليده للسيد كاظم شريعة مداري. فكان السيد كاظم شريعة مداري في أجواء البلاط الملكي، ورموز حزب الدعوة كانوا على تواصل مع السيد كاظم شريعة مداري. شيخ محمد علي التسخيري ألم يكن مسؤولا عن دار التبليغات الإسلامية، دار التبليغ الإسلامي؟ دار التبليغ الإسلامي التي كانت من مؤسسات السيد كاظم شريعة مداري المسؤول فيها من هو؟ كان الشيخ محمد علي التسخيري، وكان موقفه سلبيا من السيد الخميني ومن الثورة الإسلامية. نفس السيد كاظم الحائري لم يعطل درسه ولا يوم واحد، مع أن الحوزة في قم عطلت دروسها بسبب المظاهرات، لأنه لم يكن على قناعة بمنهج السيد الخميني. والجميع البقية الذين كانوا يعملون في أجواء السيد كاظم شريعة مداري والسيد كاظم الحائري كان يدرس في مدارس شريعة مداري، والبقية كذلك. أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن تفاصيل التاريخ. محمد هادي السويتي وشيخ علي الكوراني كانوا يعبرون عن السيد الخميني بأنه المطية التي امتطاها الشيوعيون، وكانوا يكتبون هذا حتى في النشرات الداخلية للحزب. وهذه القضية معروفة لها تفاصيلها، وإن كثرت الأقوال بخصوصها لو كنت بصدد التأريخ لهذه التفاصيل أقف عند كل صغيرة وعند كل جزئية وآتيكم بالمصادر والوثائق، لكنني لست بصدد الحديث عن هذه التفاصيل وإنما أمر عليها مرورا عابرا. مرادي أن موقف حزب الدعوة كان سلبيا جدا من السيد الخميني، ولذا الإيرانيون كان موقفهم سلبيا من السيد محمد باقر الصدر حتى بعد أن غير موقفه. وبقيت نظرة الإيرانيين من أتباع السيد الخميني بقيت نظرة سلبية إلى السيد محمد باقر الصدر وإلى حزب الدعوة باعتبار المواقف السلبية التي كانت لهم حينما كانوا في النجف، وحتى الذين جاءوا إلى إيران أيام الشاه كانت مواقفهم سلبية من السيد الخميني ومن حركة السيد الخميني. ولذا حزب الدعوة قضيته معروفة، ولكن لأجل أن يماشي الأوضاع فهو يقتنص هذا المصطلح ويقتنص ذلك الشعار ويزور بعض الحقائق، ومن هنا يتحدثون عن الإسلام المحمدي الأصيل، وإلا حزب الدعوة يرفض عقائد السيد الخميني رفضا كاملا قطعيا، بل يسخرون منها ويستهزئون بها. أذكر أمثلة ونماذج مما قاله السيد الخميني في كتبه تمثل جانبا من عقائده، فهل أن حزب الدعوة يعتقدون بذلك؟ مرجعهم الكبير السيد محمد حسين فضل الله هل يعتقد بذلك؟ إنه يسخف كل تلك العقائد التي كان يعتقد بها السيد الخميني، ولكن اعتادوا على الكذب والتزوير والتحريف، وكتب السيد محمد حسين فضل الله موجودة. أنا سأذكر نماذج مما قاله السيد الخميني في عقائده. هذا هو كتاب الحكومة الإسلامية، وهو كتاب معروف للسيد الخميني، صفحة 52 تحت عنوان الولاية التكوينية. ماذا يقول السيد الخميني؟ فإن للإمام، للإمام المعصوم، فإن للإمام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون، وذل كل شيء لكم، مثلما في زيارة الجامعة الكبيرة وذل كل شيء لكم، فإن للإمام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون، وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، إلى آخر كلامه. هذه المطالب يستهزئ بها مرجع حزب الدعوة الذي يقلدونه إلى الآن. قيادات حزب الدعوة يقلدون من؟ يقلدون السيد محمد حسين فضل الله. السيد محمد حسين فضل الله في كتبه يستهزئ بهذه العقائد، والدعاة يستهزئون بهذه العقائد. الاستهزاء بهذه العقائد بغض النظر أن السيد الخميني يعتقد بها أو لا يعتقد، هذه عقائد آل محمد في رواياتهم في أحاديثهم، الاستهزاء بها. هل هو هذا الإسلام المحمدي الأصيل؟ هذا كتاب آخر للسيد الخميني، مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية، وهذه الطبعة طبعت مؤسسة الوفاء، الطبعة الأولى 1983 ميلادي. أقرأ لكم سطورا مما جاء في صفحة 142. تحت عنوان وميض: وبما علمناك من البيان وآتيناك من التبيان يمكن لك فهم قول مولى الموحدين وقدوة العارفين أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آله أجمعين: كنت مع الأنبياء باطنا ومع رسول الله ظاهرا، فإنه أي أمير المؤمنين فإنه عليه السلام صاحب الولاية المطلقة الكلية، والولاية باطن الخلافة، والولاية المطلقة الكلية باطن الخلافة الكذائية، فهو عليه السلام بمقام ولايته الكلية قائم على كل نفس بما كسبت ومع كل الأشياء، الحديث عن أمير المؤمنين، فهو قائم على كل نفس بما كسبت ومع كل الأشياء، معية قيومية ظلية إلهية، ظل المعية القيومية الحقة الإلهية. إلا أن الولاية لما كانت في الأنبياء أكثر خصهم بالذكر، فقال: كنت مع الأنبياء باطنا وإلا فهو مع كل الأشياء. هذا كلام سيد الخميني، هذا الكلام سيد محمد حسين فضل الله وحزب الدعوة وقيادات حزب الدعوة والدعاة يسخرون من ويضحكون عليه. سيد الخميني يتحدث عن هذه العقائد ويسميها بالإسلام المحمدي الأصيل، فاستعمال حزب الدعوة هذا تزوير وتحريف. صاحب المصطلح السيد الخميني يستعمل هذا المصطلح في هذه العقائد، هذه وصيته، هذه عقيدته، وهي أقوى من كل ما تقدم إلى آخر لحظة من لحظات حياته. وهذه الوصية السيد الخميني كتبها وبعد ذلك رجع مرة ثانية وغير فيها وكتبها كتابة ثانية. هذه الوصية، وصية السيد الخميني، وهذه الطبعة انتشارات أسوة. في أول الوصية ماذا كتب السيد الخميني رحمة الله عليه بعد أن يشير إلى حديث الثقلين يقول: الحمد لله وسبحانك اللهم صل على محمد وآله. من هم محمد وآله؟ مظاهر جمالك وجلالك. يشير إلى: اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله ومن جلالك بأجله. فهو قد شرح هذه المضامين في كتابه شرح دعاء السحر: الحمد لله وسبحانك اللهم صل على محمد وآله، مظاهر جمالك وجلالك وخزائن أسرار كتابك الذي تجلى فيه الأحدية بجميع أسمائك حتى المستأثر منها الذي لا يعلمه غيرك. فكل الأسماء حتى الاسم المستأثر يتجلى فيه. واللعن على ظالميهم أصل الشجرة الخبيثة إلى آخر الكلام. هذه عقائد السيد الخميني التي يطلق عليها هذا المصطلح: الإسلام المحمدي الأصيل. فهذا الاستعمال الذي تستعمله مذيعة قناة آفاق قطعا ليس منها، من الذين كتبوا لها. هذا الاستعمال استعمال مزور. صاحب المصطلح يتحدث عن هذا المستوى العقائدي الراقي، فأين هذا المستوى العقائدي الراقي من الترهات التي مر الحديث عنها؟ هذا رمز من رموز حزب الدعوة، السيد مرتضى العسكري. والسيد مرتضى العسكري إذا تتذكرون مر الكلام وبالوثائق في الحلقات المتقدمة التي عنونتها وقفة مع المرجع الديني المعاصر السيد كمال الحيدري، حينما عرضت لكم في الوثائق السيد سامي البدري تلميذ السيد مرتضى العسكري وهو يحدثنا عن أن السيد مرتضى العسكري كانت عقيدته في بيعة الغدير أنها ليست للإمامة والخلافة، وإنما هي بيعة للتبليغ، وأنه كان يعتقد بهذا الأمر منذ أوائل أيام حياته. أما كتبه فقد كتبها خلافا لعقيدته، وهذا مصداق آخر من مصاديق الاستحمار الديني، الاستحمار الجهنمي الذي مر الحديث عنه في الحلقات المتقدمة. الكتاب الذي بين يدي حديث الكساء في كتب مدرسة الخلفاء ومدرسة أهل البيت، المجمع العلمي الإسلامي لمن؟ للسيد مرتضى العسكري. في هذا الكتاب نقل جميع الروايات والأحاديث الموجودة في كتب المخالفين التي تقول إن النبي جمع أهل بيته تحت كساء في بيت أم سلمة، وأنا لا أنكر هذا، فقد ورد هذا في رواياتنا، وهو أيضا جمع الروايات الموجودة عندنا التي تحدثت عن هذه الواقعة. لكننا حين نتحدث عن حديث الكساء بحسب ذوق آل محمد فإننا لا نتحدث عن الواقعة التي حدثت في بيت أم سلمة، وإنما نتحدث عن الواقعة التي حدثت في بيت الزهراء. وحديث الكساء المعروف عندنا هو حديث عن واقعة لها خصوصياتها التي تتجاوز حتى هذا العالم الحسي، تتجاوز عالم الشهادة إلى عالم الغيب بكل أبعادها. مرتضى العسكري وكأنه ألف هذا الكتاب لأجل أن ينكر هذا الحديث. جمع كل الروايات من كتب المخالفين وكل الروايات من كتبنا في موضوع اجتماع أهل البيت تحت كساء تحت عباءة في بيت أم سلمة، لكن لما وصل إلى حديث الكساء في بيت فاطمة حتى ما نقله، ما نقل الحديث، نقل كل الأحاديث من كتب المخالفين وهذا الحديث ما نقله، فقط تحدث عن إنكاره وعن رفضه لهذا الحديث في صفحة 15 تحت عنوان حديث الكساء في رواية أخرى. يقول: اتفقت الروايات السابقة في كتب الفريقين على أن آية التطهير نزلت على رسول الله في بيت أم سلمة، وقد أجلس حوله أهل بيته وجلل نفسه وإياهم بالكساء، وعارضت تلكم الروايات رواية واحدة غير معروفة السند. تذكر أن القصة وقعت في دار الزهراء بكيفية أخرى، غير أن هذه الرواية الواحدة لا تناهض تلك الروايات، لا تناهض تلك الروايات الكثيرة سندا ومتنا، ولم نرى حاجة للتعرض لذكرها ومناقشتها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. مرتضى العسكري وكأن خلاصة ما يريد، ينتهي الكتاب هنا ويكتب اسمه مرتضى العسكري، خلاصة هذا الكتاب لأجل إنكار حديث الكساء في بيت فاطمة. ما الذي ينكرونه من حديث الكساء؟ كذلك محمد حسين فضل الله، رموز الدعوة، ما الذي ينكرونه من هذا الحديث؟ هو ما جاء في هذا الحديث الشريف من أنني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدعية إلى آخر المضامين، إلا لأجل هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. هذه القضية هي التي تؤرقهم. أنا أقول إنكار حديث الكساء من الإسلام المحمدي الأصيل، ماذا تقولون أنتم؟ خبرونا أنتم، أنتم الذين تتابعون هذا الحديث. صاحب المصطلح عقيدته هذه، وهؤلاء عقائدهم هذه، فحينما يستعملون هذا المصطلح ويتلبسون به يحرفون المصطلح، وهذا ديدنهم، ديدنهم التزوير، التحريف، الكذب، الكذبة البيضاء وأمثال ذلك. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. ومثلما حرف حزب الدعوة، قيادات حزب الدعوة، ومثلما حرف حزب الدعوة هذا المصطلح الذي وضعه صاحبه لدلالة معينة، الإسلام المحمدي الأصيل هو الذي يحمل عقائد صاحب المصطلح، وعقائده موجودة في كتبه وفي خطاباته وفي بياناته، وعقائده هذه هي محل استهزاء من قبل مراجع الحزب. اقرأوا كتب السيد محمد حسين فضل الله، واقرأوا إجاباته، واستمعوا إلى أحاديثه ومحاضراته. بالضبط تأتي مناقضة للعقائد التي يتبناها السيد الخميني ويعتقدها، وهو صاحب هذا المصطلح. هم يأخذون هذا المصطلح يتسترون به، وهذا تحريف وتزييف وتزوير على المستوى المعنوي. وأعطيكم مثالا آخر على التزوير والتزييف اللفظي. أنا هنا لست بصدد أن أتابعهم في كل صغيرة وكبيرة، وإلا ستطول الحلقات، لست في حلقة واحدة، لكنني آتي بأمثلة من هنا ومن هناك من واقعهم المزيف المبني على الأكاذيب وعلى التزوير. هناك شعار صدع حزب الدعوة رؤوس الناس به في إيران، هذا الشعار ينقلونه عن السيد محمد باقر الصدر، وأعتقد أن الذين عاشوا في تلك الفترة حتى خارج إيران سمعوا بهذا الشعار. هذا الشعار يرفعه حزب الدعوة دائما، خصوصا في حياة السيد الخميني. ذوبوا في الإمام الخميني كما ذاب هو في الإسلام، هذا الشعار يكتبونه في كل مكان، يرددونه في كل مكان، الصغار والكبار منهم ما تركوا زاوية ولا مكانا ولا حديثا ولا مطبوعة من المطبوعات إلا وحشروا فيها هذا الشعار، ذوبوا في الإمام الخميني كما ذاب هو في الإسلام، من أن هذه الوصية هي وصية محمد باقر الصدر لحزب الدعوة لأنصاره، هذه وصية السيد محمد باقر الصدر، ذوبوا في الإمام الخميني كما ذاب هو في الإسلام، ودائما يرددها الدعاة يتملقون بها عند الإيرانيين، يريدون أن يبيضوا وجه الحزب الذي كان مسودا عند الإيرانيين بسبب المواقف السابقة. أنا أتحدى جميع الدعاة، أتحدى جميع الدعاة من هذا المنبر أن يذكروا مصدرا حقيقيا لهذا الشعار، ومن أنه صدر عن السيد محمد باقر الصدر. كتب كثيرة كتبت، كثيرون كتبوا مذكراتهم، أتحدى جميع الدعاة أن ينقلوا هذه الكلمة من مصدر واضح معروف، لا من أكاذيب، بالوثائق، بالوثائق. أين هي الوثيقة التي تدل على أن السيد محمد باقر الصدر قال هذه الكلمة؟ السيد محمد باقر الصدر وجه رسالة إلى تلامذته، إلى أتباعه في إيران، جاء فيها شيء من هذا المضمون، لكنه ينقص كثيرا عن هذا المضمون. أخفوا الرسالة ولم تنشر الرسالة إلا بعد وفاة السيد الخميني، وأخرجوا شيئا نشروه بين الناس، قالوا هذا موجود في الرسالة. الآن أنا أعرض لكم الرسالة، رجاء اعرضوا لنا صورة الرسالة التي بعث بها السيد محمد باقر الصدر إلى تلامذته وأتباعه في إيران، وبحسب معلوماتي النسخة الأصلية لهذه الرسالة موجودة عند السيد محمود الهاشمي، من أشهر وأبرز تلامذة السيد محمد باقر الصدر في إيران. رجاء اعرضوا لنا هذه الرسالة، هذه صورة الرسالة التي بعث بها السيد محمد باقر الصدر إلى تلامذته وأتباعه في إيران، وهي بخط يده. رجاء صوروا لنا واعرضوا لنا السطور، وهي سطور ثلاثة تقريبا في الجزء الأخير من الرسالة، في النصف الثاني من الرسالة، هذه السطور يتحدث فيها السيد محمد باقر الصادر ويوصي بنصرة السيد الخميني. رجاء اعرضوا لنا السطور فقط بشكل واضح حتى تكون واضحة، وهي مكتوبة أمامكم. ماذا جاء في هذه السطور؟ سأقرأ عليكم. ويجب أن يكون واضحا أيضا أن مرجعية السيد الخميني التي جسدت آمال الإسلام في إيران اليوم لا بد من الالتفاف حولها والإخلاص لها وحماية مصالحها والذوبان في وجودها العظيم بقدر ذوبانها في هدفها العظيم. هذه هي الجملة، بقدر ذوبانها، لا مثل ما زور حزب الدعوة هذا التعبير. هذه الرسالة أخفيت ولم تنشر إلا بعد وفاة السيد الخميني رحمة الله عليه، وحينئذ لا ضير في نشرها، فالسيد الخميني قد توفي وتبدلت الأمور في إيران. لاحظوا ماذا قال السيد الصدر في الرسالة: والذوبان في وجودها، في وجودها والذوبان في مرجعية السيد الخميني، وفارق بين الذوبان في السيد الخميني والذوبان في مرجعيته، والذوبان في وجودها العظيم بقدر ذوبانها، بقدر ذوبانها، يعني هي ليست ذائبة بكلها في الإسلام، بقدر ذوبانها في هدفها العظيم. حزب الدعوة لأجل أن يبيض وجهه عند الإيرانيين الرسالة حجبوها وزوروا الكلام وجاءونا بهذا الشعار: ذوبوا في الإمام الخميني كما ذاب هو في الإسلام. رجاء مرة أخرى أعرضوا لنا صورة الرسالة كاملة، صورة الرسالة أعرضوها مرة أخرى رجاء. هذه صورة الرسالة، أعرضوا لنا صورة السطور الثلاثة. هذه صورة السطور الثلاثة بخط السيد محمد باقر الصدر. رجاء اعرضوا لنا السطور الثلاثة مع الطباعة الحروفية. هذه مع الطباعة الحروفية. رجاء اعرضوا لنا الطباعة الحروفية لهذه السطور الثلاثة مع التزوير والتحريف الذي قام به حزب الدعوة. لاحظوا: ذوبوا في الإمام الخميني كما ذاب هو في الإسلام، ولاحظوا الكلام الذي ورد في الرسالة: وأكرر مرة أخرى من أنني أتحدى جميع الدعاة أن يأتوني بمصدر لهذا الكلام. هذا تزوير، هذا هو تزوير، كالتزوير الذي قاموا به على قناة آفاق بخصوصي. مثل ما قلت، هذا الحزب بني على أساس فاسد، على أساس البيعة والشورى، بحيث أن الذي أسسه هو تبرأ من هذه البيعة ورفض الشورى وخرج من الحزب. بعد ذلك الظروف جعلته يعود إلى الحزب في علاقة سياسية، ذلك أمر آخر، ولكن هذا هو الواقع، هذا الذي جرى على أرض الواقع. للفائدة ولأجل المعلومات، بالنسبة للوثيقة التي عرضت في طوايا حديثي، الفتوى الصادرة من السيد محمد باقر الصدر في تحريم الانتماء إلى حزب الدعوة الإسلامية على طلبة الحوزة، موجودة في مصادر عديدة، ولكنني سأشير إلى مصدر واحد من هذه المصادر: محمد باقر الصدر، السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق، الجزء الخامس، دار التعارف للمطبوعات، لأحمد عبد الله أبو زيدل العاملي. هذه الوثيقة موجودة في الجزء الخامس صفحة 254 رقم الوثيقة 216. وبالنسبة للوثيقة الثانية الرسالة التي عرضتها بين أيديكم الآن هي موجودة في نفس الجزء في الجزء الخامس من الكتاب الذي مرت الإشارة إليه صفحة 519 رقم الوثيقة 538. وهذه الوثائق موجودة في مصادر عديدة، ولو كان المقام لجلب المصادر وجلب الوثائق لجئتكم بالكثير والكثير والكثير، لكنني هنا فقط بصدد الحديث عن نماذج. ولاحظتم نحن ابتدأنا من الفكر القطبي قبل التأسيس مرورا بتأسيس باطل على منهج الناصبي على منهج البيعة والشورى، ونفس الذي بويع تبرأ من البيعة وخرج من الحزب، فأية بيعة هذه؟ كل شيء قد تفكك حينئذ، المفروض هكذا. ولاحظتم الكذبة البيضاء على المرجعية، ولاحظتم التزوير في المصطلحات في معاني المصطلحات، ولاحظتم التزوير في ألفاظ الشعارات، فهو افتراء على السيد محمد باقر الصدر، وكذب وتدجيل على السيد الخميني وعلى الإيرانيين. والحبل على الجرار. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل يعود إليكم. علامات واضحة في أجواء حزب الدعوة، الموقف السلبي الواضح من الشهادة الثالثة، فهم لا يذكرون الشهادة الثالثة في الإقامة وفي بعض مراكزهم حتى في الأذان، لأن مرجعهم محمد حسين فضل الله يفتي من أن ذكر الشهادة الثالثة في الإقامة في إقامة الصلاة يفسد الصلاة، ذكر علي يفسد الصلاة. هذا هو الإسلام المحمدي الأصيل. فهذه العلامة واضحة في حسينياتهم مساجدهم مراكزهم مقارهم، عدم ذكر الشهادة الثالثة، وهناك سعي واضح من قبلهم لطمس الشهادة الثالثة. هذه علامة واضحة في حزب الدعوة وفي مرجعهم وعند عمائمهم. العلامة الثانية، الموقف السلبي من ظلامة فاطمة ومن البراءة من أعدائها، وهذه القضية واضحة، والعنوان الأبرز محمد حسين فضل الله، فقيههم مرجعهم عالمهم مفكرهم، قولوا ما شئتم، لا زالوا يقلدونه إلى الآن. ليس هناك من مجال كي نفتح ملفا واسعا للسيد محمد حسين فضل الله. ورسالة موجودة ومنتشرة وهي حقيقية، وقد تأكدت من ذلك، رسالة باللغة الفارسية موجودة على الإنترنت، رجاء اعرضوها لنا، اعرضوا هذه الرسالة، الرسالة التي يوجهها أحد رموز حزب الدعوة في إيران الشيخ محمد علي التسخيري إلى المسؤول الأول في قبل سنوات علي لاريجاني مسؤول الإذاعة والتلفزيون. الرسالة يوجهها الشيخ محمد علي التسخيري، في وقتها كان رئيسا لمجمع التقريب، يظهر فيها أذيته الشديدة، ربما نتطرق إليها ونترجمها بشكل كامل في وقت لاحق. رجاء اعرضوا لنا صورة الرسالة، هذه صورة الرسالة، اعرضوا لنا الموضع الذي فيه السطور التي تظهر فيها أذية التسخير بشكل واضح. هذا هو الموقع أو الموضع من الرسالة، سأترجم لكم شيئا مما جاء فيها، وإذا كانت هناك صورة ثالثة رجاء اعرضوها لنا. هنا بشكل واضح الموجود في الرسالة مثبت بطباعة حروفية بشكل واضح وصريح. الرسالة باللغة الفارسية يظهر فيها الشيخ محمد علي التسخيري أحد رموز وقيادات حزب الدعوة الإسلامية، يظهر أذيته الشديدة. من أي شيء؟ مما يقوم به الإيرانيون من إقامة مجالس العزاء على الصديقة الطاهرة في أيام شهادتها. القضية لا تحتاج إلى تعليق، وأنا أقول للذين يتابعون البرنامج تتذكرون سالفة الحصان، وفي وقتها قلت لكم المرجع المفكر العالم الحزب السياسي الفضائية أي اتجاه أي مجموعة عندها خلل في عقيدتها بالزهراء وظلامتها ومقاماتها والبراءة من أعدائها، عندها خلل، هذه الجهة هذا الشخص فروا منه، توقعوا منه كل شيء، وتذكروا سالفة الحصان للذين سمعوا حلقة يوم أمس. فهذا الرجل يظهر أذية شديدة. من يعرف اللغة الفارسية ويقرأ الرسالة التي عرضتها قبل قليل بين أيديكم وسنترجمها ونعرضها عليكم، هناك أذى شديد وحسرة في نفس التسخيري من أن الشيعة في إيران يظهرون حزنهم وأذاهم وجزعهم على فاطمة. إذا تتذكرون مفردات برنامج الحماية وأن من سرك فقد سر رسول الله ومن جفاك فقد جفا رسول الله ومن آذاك فقد آذى رسول الله ومن وصلك فقد وصل رسول الله ومن قطعك فقد قطع رسول الله. لماذا؟ لأنك بضعة منه، كما تقول الزيارة الزهرائية، لأنك بضعة منه وروحه الذي بين جنبي، إلى أن يقول من أن هذه المجالس وهذا الذكر الفاطمي يجرح مشاعر السنة، ولذلك هو يكتب هذه الرسالة ليطلب من مسؤول الإذاعة والتلفزيون عدم إظهار الاهتمام بهذه القضية، التخفيف من هذه القضية، لا يكون هناك انسياق شديد وراء أولئك الذين يشددون في العزاء الفاطمي. هذه لقطة وصورة من أجواء وواقع حزب الدعوة الإسلامية. هذه الصور صور من الإسلام المحمدي الأصيل الذي تم الحديث عن أنني أهاجمه وأعاديه، هو هذا الإسلام المحمدي الأصيل. هذا الكتاب، رجاء اعرضوا لنا كتاب الحوزة العلمية تدين الانحراف، اعرضوا لنا صورة هذا الكتاب. هذا الكتاب بغض النظر أنني أتفق مع الذي جاء فيه، أختلف، لا شأن لي بالتفاصيل، ولكن هذا الكتاب يشتمل على العشرات والعشرات من فتاوى مراجع الشيعة في مختلف البلدان يخرجون السيد محمد حسين فضل الله من المذهب ويحكمون بارتداده. هذا الكتاب الذي عرضته، اعرضوه مرة ثانية رجاء. هذا الكتاب فيه العشرات والعشرات والعشرات من فتاوى وبيانات لكبار مراجع الشيعة في مختلف البلدان الشيعية تحكم بارتداد محمد حسين فضل الله وبخروجه من التشيع. ماذا تقولون أنتم؟ أنا لا أريد أن أتفق مع الجميع، أن أختلف مع الجميع، لا شأن لي، هذا صراع فيما بينكم وبين المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، وناركم تاكل حطبكم، ولكن هذا هو واقع موجود. إذا كنتم تتحدثون عن البعد الشرعي لكم، فالبعد الشرعي هو في المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية وفي مراجع الشيعة، وهؤلاء مراجع الشيعة بياناتهم بخطوط أيديهم وبأختامهم الشريفة يصرحون بارتداد محمد حسين فضل الله وبخروجه عن التشيع، وهذا هو مرجعكم إلى الآن. فمن الذي يمثل الإسلام المحمدي الأصيل على الأقل عند عامة الناس؟ أنتم أم مراجع الشيعة؟ قولوا لي أين هو الإسلام المحمدي الأصيل الذي أنا هاجمته؟ هذا الكتاب الحوزة العلمية تدين الانحراف، الطبعة الثالثة، محمد علي الهاشمي المشهدي، 1422 هجري قمري، 2001 ميلادي، طبعة منقحة ومزيدة مع وثائق وفتاوى جديدة، دار الحسيني للمطبوعات، بيروت، لبنان. يمكن للمشاهدين وللمتابعين أن يعودوا إلى هذا الكتاب كي يقرأوا العشرات والعشرات من الفتاوى والأحكام والبيانات من مراجع الشيعة في مختلف الأقطار، من كبار مراجع الشيعة، من مراجع الشيعة الذين يقلدون الآن يحكمون بخروجه من التشيع وبارتداده، أساسا بارتداده أنه مرتد. فأين هو الإسلام المحمدي الأصيل؟ ما لكم؟ كيف تكذبون؟ إلى متى يبقى هذا الكذب والتزوير والتزييف؟ في ختام الحديث أقول هذه قرصة أذن صغيرة، صغيرة صغيرة جدا، لا أعدها بشيء، هذه قرصة أذن صغيرة لقناة آفاق القطبية. كفوا أكف، تتمادون أتمادى، وهذه كانت دقة بدقة، والبادي أظلم. لقاؤنا يتجدد معكم غدا أيها المشاهدون، وحديثي بشكل خاص إلى أبنائي وبناتي من غير الصنميين ومن غير الديخيين الذين يرفضون الاستحمار الديخي. ألتقيكم غدا إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. أترككم في رعاية القمر، أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.